إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام. عرف البدل لغة واصطلاح مع ذكر أقسامه. مع ذكر أقسامه، نعم. عرف البدل لغة واصطلاحا مع ذكر أقسامه، نعم.
البدل في اللغة معناه العوض، قال تعالى: وبدلناهم بجنتيهم جنتين. وأما في الاصطلاح النحاة، اصطلاح النحاة فهو التابع المقصور بالحكم بلا واسطة.
نعم، إذن هذا هو تعريفه لغة واصطلاح. إذن البدل لغة هو العوض، العوض. قال تعالى: عسى ربنا أن يبدلنا، وفي قراءة أن يبدلنا، نعم، بمن يعوضنا. نعم، إذن فلغة، وعندما نقول لغة دائما تبي جيدا، المراد به في لغة العرب حسب ما ينقل لنا عنهم إن ينقل أئمة اللغة، وليس دائما لغة المراد به أن تبحث عنه في المعاجم والقواميس ونحو ذلك. نعم، ممكن ما ظنت أن يكون المعنى اللغوي موجود عند هؤلاء، ولكن التأكيد أن المعنى اللغوي هو الذي ينقل لنا من كلام العرب. بمعنى إذا أردت أن تستدل لغة على معنى معين، فإذا وجدت ربما بيتا من كلام العرب أو استعمالا للغتهم حتى في القرآن الكريم أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الاستدلال باللغة. ويمكنك أن تستأنس وتضيف إليه كذلك ما تجده في المعاجم والقواميس. لماذا نقول هذا؟ لأن كثير منا ممكن يخطئ أحيانا في بعض المعاني اللغوية فيذهب إلى القواميس، والقواميس على كل حال أصحابها أيضا متمذهبون بمذاهب، أقول بمذاهب حتى مذاهب عقدية، ولذلك ربما قد يحصل الخطأ منها. إنسان مثلا يمشي يسأل على استوى عندهم، ممكن جدا ينحرف بك الطريق عن المعنى اللغوي، تجد استوى ممكن جدا يستدلون لها على أن معناها استولى. وأما في الاصطلاح المراد به طبعا يعني الاصطلاح، الاصطلاح وزنه افتعال من صلحة، افتعال من صلحة. ولا يتصور الاصطلاح إلا لا يكون اصطلاح واحد شخص يصطلح إلى الاصطلاح، اصطلاح فلان، لا يتصور هذا في الذهن، لابد أن يكون مجموعة اصطلح من يتواضعوا على معنى معين لكلمة معينة أو مدلول لها، وهذا إنما يكون في فن من الفنون، مثلا في النحو، في الصرف، في اللغة، في أصول الفقه في الفقه إلى أخذك يصطلحون معناها، وهو نفسه الذي نسميه العرف الخاص. إذا سمعتم العرف الخاص فالمراد به هذا، وإذا سمعتم العرف العام فالمراد به ما يتعرف عامة الناس عليه في بيئة معينة. ولكن إذا قلنا مثل الفاعل عرفا، إذا قيل عرفا فالمراد به في اصطلاح النحاة. وهذا النوع الذي هو الاصطلاح هو نوع من النقل، نقل الكلمة من معناها اللغوي إلى معناها الاصطلاحي، وهو ليس مجازا. هذا ليس مجازا. ما الفرق بينه وبين المجاز؟ الفرق بينه وبين المجاز أن المجاز هو نقل، هو أيضا نقل، بمعنى أن تترك المعنى اللغوي لكلمة أو الوضع الذي لها لغة وتستعملها استعمال آخر لكن لعلاقة وقرينة. هذا لا بد في المجاز، المجاز اصطلاحي. وأما هذا النقل هو نوع من التصرف في مدلولات الألفاظ في العربي وإدخال قيود عليها وتعديلات. واضح الآن؟ لا. مثلا قلت المدلول النقل الذي نتكلم عليه الآن، نقل اللفظ معناها من معناه اللغوي إلى اصطلاح عرفي، هو نوع تصرف فقط في مدلول اللغة، في المدلول اللغوي لكلمة. مثلا الصلاة كانت في اللغة تطلق ويراد بها الدعاء أو الدعاء بخير، ثم انتقلت إلى المعنى الشرعي فصارت تطلق عليها على أفعال وأقوال مخصوصة تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. إذن الصلاة في اللغة. وبعضهم قال لا يوجد هناك ما يسمى يعني عرف خاص، وإنما قال إنما هو المدلول اللغوي فقط بقي على حاله وأدخل عليه شروط وقيود وإضافات ونحو ذلك، فصار هكذا. نعم. إذن هذا هو الفرق بين المدلول اللغوي الكلمة والمدلول الذي هو نقل. نعم. فهذه الأمور لكل حال ينبغي أننا نفرق بينها، نفرق بينها من حين لآخر. لكل حال ممكن الشخص يستشكل هذا الذي يقع من هذه يعني الحركة في مدلولات الألفاظ ونحوها. إذن النقل قلنا نقل الكلمة من معناها اللغوي إلى معنى اصطلاحي، هو غير المجاز، هو غير المجاز، وإنما هو تصرف فقط في مدلول الكلمة حتى تصير في فن معين تدل على معنى يختص بذلك الفن، سواء كان أهل النحو، سواء كان أهل مثلا الفقه، أهل أصول الفقه. نعم. مثلا أهل أصول الفقه، الفقه عندهم مثلا إذا الفقه لغة قال الفقه لغة هو المعرفة أو هو الفهم، والفقه عند أهل الفقه يقول هو معرفة بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلة التفصيل. هذا اصطلاح، هذا اصطلاح كلمة الفقه. نعم. والفقه نعم ممكن في المجاز تجده، ممكن تستعمل الاستعمالات. نعم. قال مثلا كلمة معينة تستعمل في مجازها لا بد لها إذن من علاقة وقرينة، قرينة تمنع إرادة المعنى اللغوي لها، والعلاقة هي التي تكون بين استعمال لغوي وبين استعمال جديد. المجاز معناه كأن اللفظ تجوز به موضوعه اللغوي، تجوز به. المجاز وزن مفعل من جاز بمعنى عبر، هو المعنى مثلا اللغوي لكلمة ما، مثلا أسد تستعمل ويراد بها الحيوان الذي يعيش في الغابات، ثم تستعمل أسد ويراد بها ماذا؟ الرجل الشجاع. بين الرجل الشجاع وبين الأسد اللي هو الحيوان المعروف علاقة الشجاع. نعم. وفي الاستعمال إذا مثلا شخص تكلم بكلام يقول هذا محال أن يكون أراد المعنى اللغوي بالكلمة، إذن فأراد المعنى المجازي له. نعم. عليك إن شاء الله من حين لآخر أذكر بهذا لعله ينسخ. السؤال الثاني. نعم. نعم. أقسام.
وله ستة أقسام. القسم الأول بدل كل من كل، ويسمى ببدل المطابق، هو ما المطابق وهو ما يكون فيه التابع هو عين المتبوع.
نعم.
والقسم الثاني
إذن بدل الكل من الكل، هكذا المشهور، والمؤلف رحمه الله كأنه قال ترك هذه الكلمة الكل من الكل، وإن كان استعملها كما قال الزجاجي نعم، واعتذر في الأخير قال كيف استعملتها، قال يعني ما أنا إلا من غزية، إن غزت غزوت وإن ترشد غزية أرشدي، يعني ما أنا كما قال شيخنا إذ ليس لي في النحو من مزية على شيوخ الحي من غزية، يشير إلى هذا البيت. نعم. إذن فكأنه قال يعني أو كما يقولون لحن فاش خير من قاعدة غامض. نعم. إذنه قال ترك الكل من الكل، الكل من الكل تركها، وقال بدل كل من كل. نعم. ويقول أيضا بدل مطابق، وهم عندما يقولون بدل مطابق كأنه احتراز من، نعم، إذن من الأشياء التي لا تتجزأ، فربما لا ينطبق عليها كل من كل، كالله عز وجل مثلا إذا كان أبدل بعض أسمائه من اسم جلال الله فلا يليق أن يقال بدل كل من كل. نعم. وصل.
والقسم الثاني وهو بدل بعض من كل،
نعم،
هو ما يكون فيه التابع جزءا من المتبوع.
نعم. إذن ما يكون فيه الثاني بينه وبين الأول نوع ملابسة ماذا؟ جزئية، بحيث يكون الثاني جزء من الأول، ونشترط له ماذا؟ ضميرا مطابقا للمبدل منه، لا بد أن يكون فيه ضمير في البدل مطابق للمبدل منه. نعم. واصل.
والقسم الثالث وهو بدل الاشتمال، وهو ما يكون بين التابع والمتبوع ملابسة لكنها بغير جزئية.
نعم. إذن ملابسة غير جزئية ثم بدل الاشتمال، فهو كأنه صفة يشتمل على المبدل منه، أو ربما الاشتمال حتى في العامل، أحيانا يكون الاشتمال في العامل. نعم. نعم. ها؟ كذلك يشترط له أيضا ضمير. نعم.
والقسم الرابع وهو بدل الإضراب.
بدل الإضراب. نعم.
وهو كالمعطوف ببدل بحال الإجابة.
نعم.
والقسم الخامس وهو بدل الغلط، وهو كالمعطوف ببدل بحال النفي. والقسم السادس وهو بدل النسيان. الفرق بين بدل الغلط وبدل النسيان أن الغلط يكون في اللسان والنسيان يكون في الجنان،
في القلب. نعم. نبي بزيد. نعم. بين بحد البدل خروج التوابع التدريجي. نعم. بين بحد البدل خروج التوابع التدريجي.
عرف ابن هشام رحمه الله البدل بأنه تابع مقصود جنس خلق جميع التوابع، مقصود بالحكم يخرج به النعت والتوكيد وعطف.
إذن فهي هذه المذكورات
ليست مقصودة بالحكم.
إذن فهي توابع لكنها ماذا؟ مكملة للمقصود بالحكم. نعم.
بلا واسطة يخرج به عطف النسب.
نعم.
لأن عطف النسب مقصود بالحكم بواسطة.
نعم. إذن بلا واسطة عطف النسب تابع السلام، وهو مقصود بالحكم، مقصود يعني مثلا جاء زيد وعمر وخالد وبكر كلها مرادة، كلها محكوم عليه بأنها جاءنا. إذن لكن مقصود بالحكم لكن بواسطة. إذن فخرج آخر من خرج هو عطف النسخ، آخر من خرج من هذه التوابع عطف النسخ. نعم. إذن فصفع الحج وحرر للبدن الحليم في إعراب ولله على الناس حج البيت وجه واحد ينسجم مع معنى الآية. فند باقي الوجوه. ثاني نعم فعلا
ولله على الناس حج البيت المستطيع منهم. وأما الوجه الثالث فجعل له تقديرا هؤلاء قدروا أن من شطي من استطاع منهم الحج فليحج.
إذن جعل من شرطية وجوابها محذوف طبعا. إذن فنرد هذا الأخير بأن الكلام إذا استقام بلا تقدير فهو أولى من أن نقدر له محذوفا ونحو ذلك. ما لا تقدير فيه دائما أولى مما فيه التقدير. هذا نرد به القول الثالث الذي هو قول للكسائي رحمه الله له. أما القول الثاني انتبه جيدا يكفي فقط عبارة ممكن جدا إذا استطاع الإنسان أن يفهم منها المعنى فإن إن شاء الله تغنيه. ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع فوائد. الوجه الثاني قلت وما الوجه الأول فإن شاء الله واضح. مع ذلك نعود إليه ونوضحه. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. على أن من فاعل فيقصر كأنه معنى الآية نعم حتى يتبين أكثر معنى الفاعلية فيها. معنى الفاعلية في من نعم ولله على الناس أن يحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هكذا ربما يتضح أن من فاعل ليحج المنصوب بأن المصدرية ثم بعد ذلك سبك من المصدر فصار حج البيت من استطاع. لماذا هذا الوجه ضعيف؟ لأنه يؤدي إلى معنى أن الوجوب إنما هو متعلقه المستطيع فقط. حج البيت لا شك أنه مبتدأ. لله على الناس هو الخبر المتقدم. هل هو لله أم على الناس؟ فيه خلاف عن بسيط نعم كذلك. ولكن حج البيت باتفاق أنه مبتدأ. حج البيت. إذن يصير كأنه يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع. إذن الحج إنما هو على المستطيع فقط ابتداء. لكن فحق المعنى الذي للآية ولله على الناس حج البيت ولله على الناس جميع الناس حج البيت. لكن من استطاع منهم وحج ليس من ذلك أن الوجوب ليس على الناس من ما عدا المستطيعين. استطاع تحصل من إذا بلغ الاستطاعة فإنه يصير من المستطيعين. لكن إذا قلنا المستطيعين فقط يحجون وسقط الوجوب عن الجميع خلاص انتهى. كما نقول مثلا في فرض الكفاية إذا فعله البعض سقط عن الباقين انتهى كأن لرأي دي فرض الكفاية وانتهى. معناه مش لابد يعني الجميع يحاول مثلا أن يصير في هذه الأشياء التي يقع بها فرض الكفاية. لكن في الحج لا. في الحج نقول أن الإنسان يوم ليس مستطيع ولكنه ربما سيستطيع. فدائما إذا استطاع فإنه يصير غير معذور في ترك الحج. إذن هذا هو المعنى الذي نقول تكون عليه الآية على الصحيح، وهو الذي يدل على المعنى الأول أو الإعراب الأول للآية، ولله على الناس أي جميع الناس الحج، ولكن من استطاع منهم وحج فقد أدى الواجب عليه، ولكن الباقون ما داموا لم يستطيعوا معذورون فقط، ليس معنى ساقط عليهم الوجوب، معذورون بدليل أنهم إذا استطاعوا يجب عليهم أن يحجوا. قال علماء يقول نعم صح نوع مالك بن زجاجة. قلت أن عندما نقول مثلا ولله بالإعراب الأول، الإعراب الأول هو ولله على الناس حج البيت من استطاع، هذا يقال بدل بعض من كل، بدل بعض من كل ما معناه بمعنى أن من استطاع هو بعض من وجب عليه الحج، وليس هم الذين يجب عليهم الحج، هم بعض من وجب عليهم الحج، فالحج واجب على جميع الناس. ومن استطاع منهم فإنه طبعا يجب عليه أن يباشر هذا الوجوب، وغيرهم ممن لم يستطع معذور ما دام لم يستطع، ولكن الوجوب عليه، الوجوب تعلق بذمته، إلا أن هذا الوجوب متوقف على تحصيل الاستطاعة. لكن لو قلنا ولله على الناس من استطاع يصير كأن الوجوب إنما هو فقط على من حصل في الاستطاعة، وأما سائر الناس فليس واجبا عليهم، ويصير هناك كما نقول فرض كفاية، فرض كفاية الذي إذا فعل البعض سقط عن الباقي، سقط، لكن نقول أنه هنا إذا فعل المستطيع سقط عن سائر الناس، لا نقولها بهذا المعنى الذي هو من على أنها فاعل، على أنه فاعل الحج، أن ذلك المستطيع هو الذي يحج وسائر الناس، يعني على هذا الإعراب الثاني سوف يكون كأنه ساقط عنه، وهذا غير صحيح. والمعنى معنى الآية كذلك لا تدل عليه، والمعنى أيضا حتى في الشرع لا يدل عليه، إنسان الآن لا يستطيع ولكن يوم ما سوف يستطيع ممكن، فإذا حصلت له الاستطاعة صار واجبا عليه كذلك. إذن كان الوجوب متعلق بذمته ولكنه معذور في تركه لعدم تحصيل الاستطاعة، فإذا حصلت الاستطاعة صار واجبا. نعم، وإن كان لا يقال أنه مطالب بتحصيلها، بمعنى قال الإنسان بشتى يعني لابد أن يسعى بشيء يحصله، وإذا حصلت نعم، ولكن ليس معنى ذلك قال يجب عليه كذلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به فوجب، لا ليس معنى الباب، وإنما هو إذا حصلت الاستطاعة فهو إذن يجب عليه الحج. زين ماذا نعم الوجه الثاني قال الوجه الثاني يقتضي أنه يجب على جميع الناس أن مستطيعهم يحج، وذلك باطل باتفاق فتعين القول الأول. نعم نعم لا لا قال الوجه الثاني يقتضي أنه يجب على جميع الناس أن مستطيعهم، لا تغفل عن كلمة أن مستطيعهم يحج، يجب على جميع الناس أن مستطيعهم، كأنه يعني أن متعلقة بيجب، يجب على مستطيعهم ليس على جميع الناس، هو كأنه أخذ بسياق الآية فقط، لكن أن مستطيعهم كأنه علقها بيجب. ها؟ ماذا؟ لكن القول الثاني كأنه يعني يكون الوجوب إنما هو على المستطيعين فقط، وليس على جميع الناس. ها؟ هذا هو الذي في الفقه فيما يظهر، وذلك باطل في اتفاق، فتعين القول الأول. نعم. السؤال كذلك الذي يليه نجيب، وضح الفروق التي بين بدل الإضراب وبدل الغلط وبدل النسيان. وضح الفروق التي بين بدل الإضراب وبدل الغلط وبدل النسيان. نعم. وضح الفروق التي بين بدل الغلط وبين بدل الإضراب وبدل الغلط وبدل النسيان.
مثل المصنف رحمه الله بقوله: إذا قلت تصدقت بدينار درهم مثل الذي ذكر، قال: إذا أردت أن تخبر أنك تصدقت بدينار ثم ظهر لك أنك تقول درهم، فهذا بدل الإضراب، وهذا هو الذي يصح، يعني أن نعطف ببل في حال الإيجاب. وبدل الغلط هو: أردت أن تخبر أنك تصدقت بدينار ثم تبين لك أن تقول درهم، فهذا بدل الغلط، وهذا يعني سهل عطف ببل في حال النفي. وبدل النسيان: أردت أن تقول أنك تصدقت بدرهم ثم بدل الغلط أردت أن تقول أنت صدقت بدينار ثم سبق لسانك إلى درهم، هذا بدل الغلط. أما بدل النسيان: أردت أن تقول أنك صدقت بدينار ثم تبين لك فساد المعنى فقلت دينار، فهذا بدل النسيان.
إذن بدل النسيان كأنك لم تريد أصلا أن تخبر بتصدقك بالدرهم، نعم، ولكن فقط إنما لسانك سبقك إلى الدينار إلى الدرهم. السؤال الأخير الغني: تستعمل بل العاطفة في التفريق بين بدل الإضراب وبدل الغلط، بين ذلك. تستعمل بل العاطفة في التفريق بين بدل الإضراب وبدل الغلط، بين ذلك.
بدل الإضراب يشبه بل العاطفة إذا سبقت إذا لم تسبق بنفي كان قبل إثبات.
نعم.
أما بدل الغلط فيشبه بل العاطفة إذا سبقت بنفي، تقول تصدقت بدينار درهم بقولك جاءني زيد بل عمر، والآخر تصدقت بدينار درهم إذا سبق لسانك إلى الدينار بقولك ما جاءني زيد بل عمر.
إذن ما جاءني زيد بل عمر، ما جاءني زيد بل عمر، هذه شبيهها في البدل ما هو بدل الغلط. جاءني زيد بل عمر يقابلها في البدل بدل إضراب. نعم. لندخل مباشرة في باب جديد وباب العدد. باب العدد قال رحمه الله: باب العدد من 3 لـ9 يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث دائما، نحو 7 ليال و8 أيام حسوما، وكذلك 10 إن لم تركب، وما دون 3، وفاعل كثالث ورابع على القياس دائما، ويفرد فاعل أو يضاف لما اشتق منه أو لما دونه أو ينصب ما دونه. نعم. ماذا؟ أو ينصب. قال: وفاعل كثالث ورابع على القياس، ويفرد فاعل أو يضاف لما اشتق منه أو لما دونه أو ينصب أو ينصب ما دونه، هكذا عندك ينصب ممكن. نعم. إذن هذا الباب على كل حال الذي هو يسمى باب العدد لا بد أن تترقبوا فيه كلاما على العدد بمختلف استعمالاته. العدد تعرفون بأنه هناك الأعداد المفردة اللي هي من 3 إلى 10، عند الأعداد المفردة 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. هناك الأعداد المركبة التي هي من 11 إلى 19، ثم الأعداد المركبة. وهناك العقود ك 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، تسمى ماذا؟ العقود. عقود جمع عقد، ما بين العقد ينقل عقدين، ينقل العقد الأول، العقد الثاني، العقد الثالث، الثالث، الرابع، إلى آخره. وهناك ما يسمى بالنيف، النيف وهو ما زاد على العقد: 21، 22، 23، 24، 25، هذا ينقل النيف، يجمع على النياف، نيائف، يجمع على نيائف، نيائف، يجمع على نيائف. النيف نيف يا أين، ندخل بينهما ألف تكسير، الياء الثانية وقع بعد ألف زائدة يحكم عليها بأن تقلب همزة، كصحيفة صحائف، وجريدة جرائد. وفائدة فوائد كذلك. نعم. إذن هذه تسمى الأعداد، وهي في استعمالاتها الأحكام تختلف. ولعلكم تذكرون عندما كنا في التمييز كنا نؤجل الكلام على نوع من التمييز يسمى التمييز العددي، كنا نؤجل نقول هذا التمييز يعني نؤخره، له باب معقود له. نعم. نعم نعم. بضع قريب العدد يعني هو النجف يتراوح ما بين 3 إلى 9، تقول بضع وتقول نيف، نيف و90. وإذا أردت أن تستعمل كذلك الكنايات على العدد كذا كذا، إذا كان على المفردة تقول مثلا اشتريت كذا قميصا، كذا كذا، كذا وكذا، تقول كذا، تقول مثلا تقول اشتريت 5 أقمصة، 6، 7، تقول كذا واحدة. إذا أردت مثلا عدد مركب مثلا عندك اشتريت 11، 12، 13، قل كذا كذا. إذا أردت العقود النيف عليها تقول كذا وكذا. نعم. إذن قال ماذا؟ واحد واثنين ما بهم. نعم واحد، قيل أنه ليس عدد واحد، إيه هو العددية فيه، والاثنين مثنى. إذا العدد يبدأ من ثلاثة، قيل أن الواحد ليس عدد والاثنان ليس عدد، أما الواحد فظاهر فيه أنه العدد ما يحتاج إلى كلام. وبعضهم على كل حال جعل للعدد تعريفا، العدد عنده تعريف، هو إذا أردنا أن نعرف العدد نقول العدد هو ما ساوى نصف مجموع حاشيتيه القريبة قريبتين أو البعيدتين على حد سواء، هذا هو الذي يسمى العدد. وما ساوى نصف مجموع حاشيتيه، ما ساوى نصف مجموع حاشيتيه، لو قلت لكم مثلا اثنين حتى ندخله في العدد، الاثنين شوفوا الحاشية التي هي تحته والحاشية التي فوقه، الحاشية التي تحته هي الواحد والحاشية التي فوقها مباشرة هي الثلاثة، واحد زائد ثلاثة كم تساوي؟ أربعة، نصف الأربعة كم؟ اثنين. حد صدق في هذا أم لا؟ ثلاثة، الحاشية التي دونه ما هي؟ اثنان، والتي فوقه أربعة، اثنين زائد أربعة كم تساوي؟ ستة، نصف ستة ثلاثة. إذن الثلاثة عدد لا شك، عدد يصدق عليه هذا الحد، وما ساوى نصف مجموع حاشيتيه القريبتين والبعيدتين على حد سواء، بمعنى إذا نزلت بعددين كذلك فوقه أيضا بعددين، أضف السفلى إلى التي فوقه واجمعهما واقسمهما على اثنين يحصل لك الذي تريده وهو العدد. إذن العدد يطلق على وما ساوى نصف مجموع حاشيتيه قريبتين والبعيدين، وهذا الحد في حقه لا يصدق على الواحد، لأن الواحد على كل حال عنده حاشية سفلى صفر، والصفر ما هو الصفر؟ ها؟ الصفر والدائرة الفارغة لا شيء، الصفر والدائرة الفارغة. إذن أصلي معناه نقول واحد ليس له حاشية أصلا سفلى، وإنما عنده حاشية فوقه وهو اثنان، نعم، فليس له حاشية عليه الواحد أصلا ليس عدد. نعم قال رحمه الله اعلم، قال ابن هشام في الشرح اعلم أن ألفاظ العدد على ثلاثة أقسام، دخل مباشرة في أحكام العدد، نحن فقط نريد دائما نكثر الكلام كما هي عادة الناس، وإلا هو الكلام مباشرة في مفيد. نعم قال اعلم أن ألفاظ العدد على ثلاثة أقسام، قال أحدها ما يجري دائما على القياس في التذكير والتأنيث فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث وهو الواحد والاثنان. إذن قال أحدها أي من أقسام العدد، قسم منها ما يجري دائما على القياس في تذكيره وتأنيثه، دائما تجد نفسك على القياس، المقصود بالقياس أنا كلها لا تفهم القياس للموضوع الذي بمعنى يعني المفترض ذهنا، أنك مثلا إذا وصفت من وصفت وكان مؤنثا عدد يكون مؤنث مثله، لأن سوف تأتينا بعض الصور التي ممكن جدا لا تجري على ما هو نتوقعه نحن بإذهاننا، وإلا في القياس هو عين هذا المذكور هنا، هذا الذي قال القياس واضح عليه هذا ولا واضح؟ ما القياس الذي يقصده هنا المؤلف رحمه الله؟ هل هناك قياس غير هذا الذي سوف نقرأه ونتتبعه ونطبقه؟ من فضل هذا هو القياس، هو قال تجري، قال أحدها ما يجري دائما على القياس في التذكير والتأنيث فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث وهو الواحد. إذا أردت أنثى تقول واحدة، إذا أردت مذكر تقول واحد، نعم، وهكذا كذلك الاثنان. إذن يجري على القياس بمعنى أنك تقول اثنان للمذكر واثنتان للمؤنث، لأن سوف تأتينا بعض الصور التي نعاكس فيها، بمعنى إذا كان المعدود مؤنثا جئ بالعدد المذكر، إذا كان المعدود مؤنثا جئ بالعدد المذكر على عكس هو سماه خلاف القياس. قال وما كان على صيغة فاعل، ما كان من الأعداد محول إلى صيغة فاعل، تقول في المذكر واحد واحد، إذن هذا إجزاء القياس فتقول واحدة، واثنان كذلك، واثنان ليس على وزن فاعل، تقول اثنان، تقول اثنتان للمؤنث، ثان على وزن فاعل اسمه ثاني، نعم تقول في مؤنثه ثانية، ثالث كذلك تقول ثالثة، إذن هذا وزن فاعل من الأعداد من 3 4 5 6، نعم 4 إلى 10، كلها تقول تأتي مع مذكرها بفاعل مذكر ومع مؤنثها بفاعل مؤنث، تقول الثالث ثالثة، رابع رابعة، خامس خامسة، سادس سادسة، إلى 10. قال وفي المؤنث تقول واحدة واثنتان وثانية وثالثة ورابعة إلى 10. إذن هذا هو القسم الأول الذي كما قال يجري على القياس. الثاني قال ما يجري على عكس القياس، وهنا ربما لعلكم تفهمون ما مراد بالقياس، قد نستشكل نحن نقول أي قياس يقصد، هل هناك قياس غير الذي نحن نتعلمه ونريد أن نلتزمه ونسير عليه من خلال قراءتنا لهذا الباب؟ هل هناك قياس آخر؟ قال ما يجري على عكس القياس، ويقصد على كل حال أنه قياس خارج الباب، أنك إذا وصفت المؤنث تأتي بصفة أنثى، وإذا وصفت المذكر تأتي باسم مذكر. قال والثاني ما يجري على عكس القياس دائما، ما يجري على عكس القياس دائما، فيؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث، وهو 3 و9 وما بينهما، 3 إلى 9 يلحق حتى 10 داخله، لأن طريقة المؤلف رحمه الله على عادته يعني يريد أن يضبط ويساعدنا كذلك على تفهم، وإلا في 10 داخلة في الحكم هذا، لأن 10 عندها جهتين، 10 ترى تكون يعني مفردة وحدها وتكون كذلك مع الأعداد الأخرى وحدها، ولكن كذلك يمكن يقال حتى في هذا الأعداد أيضا عندها صورة هكذا. قالوا الثاني ما يجري على عكس القياس دائما، فيؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث، يذكر مع المؤنث، ما معنى المؤنث؟ المقصود به المعدود المذكور بعده، المعدود المذكر، بخلاف ما كنا سابقا تقول واحدة، أين تذكر يعني تقول جاءت امرأة واحدة، هكذا تقول امرأة واحدة، بنت واحدة، أكلت تمرة واحدة، نعم، وتقول جاءت امرأتان اثنتان، وتقول اثنتان امرأة، نعم، تقول ثانية ورابعة وخامسة ونحو ذلك. وأما هذا فهو عدد ويذكر المعدود بعده، هذا القسم الثاني الذي قال فيه ما يجري على عكس القياس، بما لا تقول مثلا التقيت بثلاثة رجال، تقول التقيت بثلاثة رجال، ثلاثة هكذا تقول بالتاء، قال الملك رحمه الله 3 بالتاء قل للعشرة في عد ما آحاده مذكرة، نعم، إذن تقول 3 رجال، وتقول 3 نسوة، 3 نسوة، قل 3 نسوة، قل 3 نسوة، إذن نسوة مؤنث، جردت العدد عن تاء، إذا كان المعدود كذلك مذكر ائت بالتاء مع العدد. هناك تعليل على كل حال يذكرونه هنا، تعليل نحوي، نعم، إذن وهكذا حتى إلى 9 من العدد هكذا تفعل، 3 4 5 6 تذكر بعدها العدد، وهذا عدد لابد أن يكون مجموعا، وأن يكون مجموعا جمع قلة إن أمكن، لأن هناك بعض أعداد التي ليس لم يسمع منها إلا جمع الكثرة. أقصد جمع القلة بمعنى ما كان كأفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال، هذه الصيغ تسمى ماذا؟ الصيغ جموع القلة. ما معنى جموع القلة؟ معناها دائما المعدود بها يكون يتراوح ما بين الثلاثة إلى عشرة لا يزيد. قل مثلا إذا قلت ثلاثة رجال الذي يدقق معك يقول لك أنك تقصد لا يعني واحد خمسة ولا ستة ولا سبعة، ما شكون تقصد مثلا؟ نعم، بالنظر إلى الثلاث إلى 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 كلمة رجال، وإن كانت في حق رجال ليست على أفعلة ولا على أفعل ولا على أفعال، بمعنى أنك إذا أردتها بدقة تقول ثلاثة أرجل، أرجل فيها لكل حال أرجل أفعل. جموع القلة قلنا هذه الصيغ الأربعة، أفعلة أفعلة أفعال ثم فعلة ثم فعلة 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 أفعل ثم فعلة ثم أفعال، جمع قلة، هذه جمع قلة محصرة. وباقي صيغ التكسير التي تسمعونها وهي كثيرة جدا ممكن تصل إلى 46 أو 45 صيغة، بما في ذلك صيغ منتهى الجموع المشهورة عندنا، هذه تسمى صيغ جموع الكثرة. دائما المعدود بها يكون زائدا على عشرة، فإذا قلت لأحد مثلا التقيت بأرجل، إذا يعني كل حال أمنت اللبس من يكون قصد بأرجل جمع رجل، فدائما يفهم منك بأنك تريد العدد الذي تراه ما بين الثلاثة إلى عشرة لا يزيد. ولكن هذا الأمر على كل حال دائما ليس دقيق، لأنه كثير ما ترى يختلف. نعم. قال الثاني ما يجري على عكس القياس، ما يجري على عكس القياس، يفهم على عكس القياس معناها الضد كما قال عبر عن ابن مالك، ربما أفضل الضد، وإلا نقول نحن هنا ما أدري هل فهمتم الاستشكال الذي ذكرته لا واضح. نعم، القياس أي قياس يريد؟ هل هناك قياس بعيد عن هذا الذي نحن هنا نقرأه؟ هل هناك شيء قياس آخر؟ نعم، إلا أن يقصد مثلا قياس خارج الباب، بمعنى أن الموصوف المفروض تابع لصفته يؤنث مثله أو يذكر مثله، ولكن الباب هذا أيضا له قياسه وأحكامه. نعم، بي لا لا، إذا كان هناك لابد من علاقة بشيء من الأبواب نقول علاقته بالتمييز، هذا الباب علاقته بالتمييز. أنت إذا قلت ثلاثة رجال كأن العدد ثلاثة فيه إبهام فميزته بالمعدود بعده، وإن كان هذا التمييز كأنه يعني ماذا جرى وجاء في صورة المضاف إليه، بدليل أنك يمكنك أن تقدر من التي تقدرها في التمييز، تقول ثلاثة من الرجال، هذه نفسها من البيانية التي نذكرها في التمييز. أنت تقول مثلا خاتم حديد، خاتم حديدا، كأنك تقدر هنا ماذا من حديد، هي نفسها من التي تذكرها هنا. إذن فإذا قلت رجال هذا تمييز، إلا أنه تمييز كأنه حول عن النصب إلى الجر، ارتباطه بالتمييز ليس ارتباطه بالنعت. لا نعم، ما هو لا في حق سوف يأتي التمييز، يعني أنا ما يأتي التمييز بصورته المنصوب، إني رأيت أحد عشر كوكبا كوكبا، إن هذا أخي له 99 نعجة، هذا تمييز. نعم. قال تقول ثلاثة رجال وثلاث إماء، قال تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، سخرها عليهم سبع ليال، سبع ليال، ليال جمع ليلة مؤنث، إذن لذلك جردنا العدد عن التاء لأن معدوده مؤنث. ودائما انتبهوا عندما نريد أن نعرف المعدود نرجع به إلى مفرده، التأنيث والتذكير وباعتبار المفرد لا باعتبار الجمع، لأن الجمع ممكن قد تجد لحقت به تاء معينة. نعم، يعني ليس العبرة بمفرده بمفرده وسواء كانت حقيقي أو مجازي. نعم. إذن هذا ماذا؟ قسم الثاني. قسم الثاني. قالوا الثالث. نعم. نعم. سبع ليال قلنا جمع ليلة، وثمانية أيام جمع يوم. نعم. كأنه أراد يعني أن يأتي بمثال في التنويع. نعم. مثال للمعدود المذكر ومثال المعدود المؤنث. سبع ليال جمع ليلة، ثمانية أيام جمع يوم، لذلك جاء بالتاء مع العدد. قالوا الثالث أي من أقسام العدد ما له حالتان، ما له حالتان وهو العشرة، وهو العشرة. نعم. قال فإن استعملت، قد تقول العشرة معلش سوف أجل الكلام عن هذا. قال فإن استعملت مركبة جرت على القياس، ونقصد بالأعداد المركبة من 11 إلى 19، هي تسمى الأعداد المركبة، هي نفس الأعداد التي كنا نذكر أنها مبنية ونتكلم في سبب بنائها ولماذا بني الثاني وماذا بني الأول. نعم. هذه نفس الأعداد المركبة. قال فإن استعملت أي العشرة، فإن استعملت مركبة جارت على القياس تقول 13 عبدا، جردتها من التاء لماذا؟ لأن عبدا مذكر، وتأتي بالثلاثة على ما تقدم من القاعدة الثانية في الثاني قسم الثاني، لأن ثلاثة تعود على العبد والعبد مذكر، تأتي بالتاء معه 13، وأما عشرة فإنها تكون كأنها كما قال هو جارية على القياس، يقصد القياس قلنا مطابقة العدد المعدود. قال بالتذكير 13 أمة، تقول 3 بالتجريد عن التاء وعشرة بالتاء، أمة بالتأنيث. قال عز وجل جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها، بتقدير 10 حسنات، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. نعم. ماذا؟ فقط إن لم يذكرها ربما لذلك هو الذي صوغ حذف التأنيث، من جاء لم يأتي بالمعدود، قال فله عشر أمثالها، عشر أمثالها. ولماذا مخالف قياس؟ لم يخالف قياس، لم يخالف قياس، عشر أمثالها. نحن قدرناها فقط، ولكن هو في الحق المعدود أمثال وهو مذكر، عشرة، عشرة. وهل لها مفرد؟ نعم. عشر عندما تكون مفردة حكمها حكم الثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة، لا فرق. نعم. ماذا؟ معلش ربما فهمتم عني أنني قلت عندما قدرت ظننت بأنه هو المعدود، لا، المعدود عندنا هو أمثال، عشر أمثال جمع مثل، إذن هي مطابقة. الأصل نعم تخالف. نعم. هو قال لنا فإن استعملت مركبة جرت على القياس تقول ثلاثة، هذا هو المثال الذي نحبه. نعم. تقول إن فإن استعملت مركبة جرت على القياس تقول 13 عبدا بالتذكير و13 أمة بالتأنيث. ومنه قوله تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها بتقدير 10 حسنات. هذا التقدير ينفعنا هنا فقط، ينفعنا هنا إذا قلنا أن أمثالها من الحسنات، كأنه لما حذفها وجاء بأمثالها يعني في هذه السورة يعني نقول أمثالها، من المفروض أنه إذا قلنا أنه مباشرة هي المضاف لقلنا أنه قل عشرة عشرة على ما قررنا سابقا، ولكن بتقدير عشر حسنات يكون جارع القائل نعم عشر حسنات كان هي المقدرة. يعود على الحسنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، يعود على الحسنة. قال وإن استعملت غير مركبة جرت على خلاف القياس، تقول عشرة رجال بالتأنيث وعشر إماء بالتذكير. نعم تفضل. يجوز أن تقول عشرة ولا عشرة، وفي حتى عشرة. نعم لغة ضعيفة وجودة. نعم والشين فيها عن تميم كسرة. نعم عن تميم، تميم قبيلة من العرب يقولون عشرة. نعم قال كنت أريد أن أريد السؤال هذا هو محله، لماذا ميز العشرة عن باقي الأعداد؟ ذلك لأن العشرة تركب مع جميع الأعداد، تركب مع حتى مع الإحدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر. لكن إحدى مع المؤنث تقول إحدى، تقول إحدى عشرة امرأة، إحدى أحد عشر رجلا. أما الاثنان فهو معرب، انتبهوا جيدا، معرب حتى إحدى معربة. اثنان تقول مثلا اثنى عشر، اثنتا عشرة امرأة، اثنتا عشرة. وتقول في حال النصب الجر اثني عشر رجلا، واثنتي عشرة امرأة، وباقي الأعداد مركبة يعني كتركب كما نقول خمسة عشر، بمعنى كأنه مركبة. منع التركيب القادر، ماذا نسمي هذا النوع من التركيب؟ ماذا نسميه من اقسام التركيب؟ ها خرج شيء وارجع، ارجع بسرعه، واذا خرجت مره اخرى ربما نخرجك احسن. ماذا نسمي هذا النوع من التركيب؟ عددي لا، ما عندنا قسم قال تركيب عدد. رابح طار، ماذا نسمي هذا القسم من التركيب مما تعرفه من التركيب؟ حمزة مزجي، هذا يسمى تركيب مزجي. مزجي بمعنى مزجت، مزجت صدره مع عجزه صار كأنه يعني كلمة واحدة. تركيب مزجي هذا القسم من التركيب الذي قلنا أنه إذا انتهى بويه فإنه يبنى يبنى على كسر. نعم وإذا لم يكن منتهى بويه فإنه يكون ماذا؟ يكون ممنوعا من الصرف فقط. نعم وعجز صدره يبنى. نعم قال نعم ولكن ليس قسم من أقسام التركيب الكبيرة التي نعرفها. نحن عندنا تركيب مزجي، تركيب إضافي، تركيب إسنادي، هذه أقسام الثلاثة فقط. قال واعلم أن الأسماء أن لأسماء العدد نعم واعلم أن لأسماء العدد التي على وزن فاعل أربع حالات، واعلم أن لأسماء العدد التي على وزن فاعل إذن ما كان من اسماء العدد يركب منه او يصاغ منه وزن فاعل له اربع حالات. هذه الحالات على كل حال سهله وينبغي ضبطها فقط. نعم. قال: احداها الافراد، احداها كذلك عدد، احداها احدى هذا نعم نحن نحسبه في العدد حقا من حيث الاحكام، احداها واسم مقصور احدى، في المؤنث نقول احدى وفي المذكر نقول احد، احد نعم. وهناك احد على كل حال التي تستعمل ولا تستعمل الا في النفي، هي غير هذه. قل هو الله احد، هذا في اثبات قليلا، وان احد من المشركين سلام الحمد لله. نعم. قال: احداها الافراد تقول ثان. اذن قسم من اقسام او حاله من الحالات الاربعه ان هذه الاعداد تستعمل على وزن ماذا؟ فاعل. الحاله الاولى منها ان تكون مفردة غير مركبة، تقول ثان ثالث رابع، تقول جاء رجل ثاني، جاء رجل ثالث، جاء رجل رابع، جاء رجل خامس. ماذا تعرب خامس رابع في هذه المواضع؟ نعت، تعربها نعت. نعم. ومعناه واحد موصوف بهذه الصفة. وتقول كذلك إذا أردت أن تعطف عليها يجوز، تقول الثالث والعشرون، الرابع الرجل الرابع والعشرون، الخامس والعشرون. إذا قلت المرأة تقول الثالثة والعشرون، الرابعة والعشرون، ونحو ذلك. نعم. الحالة الثانية، إذن هذه أظنها واضحة، ولذلك ترى المؤلف رحمه الله بدأ بها، ليس هناك أمر يتعلق بالترجيح، نعم، وإنما لوضوحها كأنه ابتدأ بها. نعم. ثم ذكر الحالة الثانية، قال: أن يضاف إلى ما هو مشتق منه، فتقول ثاني اثنين، ثالث ثلاثة، رابع أربعة، ومعناه واحد من اثنين، واحد من ثلاثة، واحد من أربعة. نعم. إذن هذا كذلك استعمال آخر لهذه الأعداد التي على وزن فاعل، تأتي بواحد ثالث، واحد لا يتصور فيها، ثاني فيها العام، ثالث رابع خامس سادس سابع ثامن تاسع عشر، تجيب على وزن فاعل ولكن اسم مفردة مضاف. المقصود بالإفراد هنا ما يقابل ماذا؟ الإضافة، تركيب، ما يقابل التركيب، لأن كما رأيتم سابقا ثاني ثالث رابع ليس إفراد. نعم. إذن تضيفها هنا، تضيفها ولكن تضيفها إلى ما اشتقت منه. ثاني على وزن فاعل اشتقت من ماذا؟ من اثنين. إذن تضيفها إلى ما اشتقت منه، ثاني اثنين، ثالث ثلاثة، رابع أربعة، خامس خمسة، سادس ستة. ماذا يعني هذا؟ ماذا يعني هذا التركيب إذا قلته؟ تقول أنا ثاني اثنين، ثاني اثنين إذ هما في الغار. ماذا تريد بهذا؟ تريد بهذا أن تقول أنا أحدهم أو أنا بعضهم. أنا ثالث ثلاثة ولكن النحلة ثلاثة، أنا واحد من الثلاثة، أنا واحد منهم، كنت خامس خمسة، تقصد أنا واحد من هؤلاء الخمسة، ولذلك انتبهوا جيدا، ولذلك خامس خمسة لا يجوز فيها إلا الإضافة، بخلاف الصورة التي سوف تأتينا يجوز فيها وجه آخر، هذه لا يجوز فيها إلا الإضافة، لأنها كأنها حالة محل بعض، وبعض اسم جامد. إذا قلت أنا ثالث ثلاثة معناها تقصد بعض الثلاثة. هل إذا أضفت بعض إلى ما بعدها سوف تعمل بعض فيها؟ بعض لا تعمل بعض جامد. إذن تقول ثالث ثلاثة دائما هكذا، رابع أربعة، بمعنى لا يجوز لك أن تقول رابع أربعة، هذه الصورة ما تجوز، ولأنه لا معنى لها في الحقيقة، وإنما تجوز في صورة تأتينا إن شاء الله. رحمه الله. إذن رابع أربعة، ثالث ثلاثة، خامس خمسة، سادس ستة، معنى كأنك تقول أنا أحد أو واحد من ستة أو واحد من السبعة أو واحد من الثامن إلى آخره. حتى في الأعداد المركبة في الحق تجوز، تقول أنا ثاني عشرة اثنا عشرة، رابع عشرة أربعة عشر، هذا أحد، تأتي بتركيبين ولا لها صورة على كل حال، سوف نراها إن شاء الله في الكتاب القادم. قال الله تعالى: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، ثاني اثنين، نعم. وقال الله تعالى: قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، معناها بعض الثلاثة أو أحد الثلاثة، وهذه إضافة كما قلنا واجبة، واجبة هنا أن تضيف، وليس لك إلا إضافة. إذن الحالة الثالثة، الحالة الثالثة أن يضاف العدد إلى ما دونه، أن يضاف إلى ما دونه. كقولك ثالث اثنين، ورابع ثلاثة، وخامس أربعة، ومعناه جاعل الثلاثة أربعة، معناها جاعل. لا بد أن تفرق بين ما كنا نقول سابقا البعض، وهنا نقدر أن المضاف بمعنى جائل. إذا قلت ثالث ثلاثة، ثالث ثلاثة، رابع ثلاثة، خامس أربعة، سادس خمسة، بمعنى كانوا هما خمسة فقط، أنا الذي جعلتهم ستة، أي بي أنا الذي صيرته ستة. إذن هذا القسم هو الذي كذلك سوف نقول أنه يجوز فيه الذي كان يجوز فيما قبله من إضافة، ولكن يجوز فيه شيء آخر. يجوز لك أن تقول رابع، رابع ثلاثة، خامس أربعة، سادس خمسة، ويجوز فيه شيء آخر. قال: الثالثة أن يضاف إلى ما دونه، إذن تضيف العدد الذي هو على وزن فاعل، ودائما على كل حال تلتزم فيه أنك القاعدة الأولى التي ذكرناها أنه دائما على القياس، كما قال تقول ثالث للمذكر وثالثة للمؤنث، هذا يبقى دائما. تقول المرأة عن نفسها: تقول أنا ثالثة ثلاثة، أنا رابعة، هي تقول هكذا، والرجل يقول أنا رابع ثلاثة، أنا ثاني اثنين، هي المرأة تقول ثانية اثنتين. نعم. قال: الثالث أن يضاف إلى ما دونه، وكقولك ثالث اثنين، ورابع ثلاثة، وخامس أربعة، ومعناه جاعل. انتبهوا جيدا، جاعل. قال هنا جاعل اسم فاعل ولا ماذا؟ اسم فاعل، جاعل اسم فاعل. وأما بعض إذن هو اسم جامد لا عمل له ولا يمكن أن يكون له عمل. قال: جاعل الاثنين بنفسه ثلاثة، وجاعل الثلاثة بنفسه أربعة. قال الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، سادسهم رابعهم. إذن بمعنى جاعلهم أربعة. الله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة، نجوى ثلاثة بمعنى تناجي ثلاثة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو، أي الله عز وجل رابعهم، أي هو الذي يصيرهم يكونون به ماذا؟ أربعة، وقد كانوا ثلاثة، ولا خمسة إلا هو سادسهم. قال: الرابع، الرابعة، وهي في الحقة هذه يمكن أن نعتبرها كأنها مشتقة من الثالثة أو تابعة للثالثة، تفصيل في الثالثة. قال: أن ينصب، أن ينصب ما دونه، فتقول رابع بالتنوين، ثلاثة بتنوين رابع، ونصب ثلاثة كما تقول جاعل الثلاثة أربعة، جاعل الثلاثة أربعة. ولا يجوز مثل ذلك في المستعمل مع محتق منه خلاف للأخفش وثعلب. نعم. إذن في هذه الرابعة قلت لعلها تكون كأنها تفصيل فقط للثالثة، بمعنى أن الثالثة يمكنك أن تقول الثالثة يجوز فيها في مثل ما يجوز في الثانية أن تضيفها، تقول رابع ثلاثة خامس أربعة، ويجوز فيها أن تنصب بها ما بعدها. لماذا مسعود؟ لماذا يجوز فيها أن تنصب بها ما بعدها؟ لماذا يجوز لك أن تنصب ما بعدها بها عاملة بمعنى جاعل؟ إذن عندما قدرنا بأن المضاف هو بمعنى جاعل، بمعنى جاعل يجوز لك في المضاف إليه أن تنصبه. إذن ثالث ثلاثة، إذن يجوز لك ثالث اثنين، ثالث اثنين، ويجوز لك أن تقول ثالث بالتنوين اثنين، رابع ثلاثة، خامس أربعة، أو خامس أربعة. إذن يجوز هذا كذلك فيه. نعم نعم تمييز. نعم خامس عفوا قلت تمييز مفعول به، قلت تمييز مفعول به، خامس أربعة مفعول به، مفعول به. نعم ها خامس اسم فاعل، اسم فاعل هو خامس، حتى له فعله، تقول خامسه سدسه سبعه، في له فعله، له فعله مشتق وفاعل، كذلك وصف على وزن فاعل، قل خامس ثلاثة ربع، خامس ربع سدس سبعة ثمانة تسعة، وهي على القياس إلا رزق، كلها على القياس إلا ما كان منها ماذا حلقي العين. نعم. إذن هي كل على القياس، بمعنى أنك تقول في حلقي العين منها، إذن تقول بالفتح، تقول مثلا ربع يربع، سبع يسبع، وتسع يتسع. نعم. وما عدا هذه ففيها فهي كنصر، إذن تقول يثلث يخمس يسدس يثمن. نعم. نعم. قال ولا يجوز مثل ذلك في المستعمل مع ما اشتق منه خلافا للأخفش وثعلب. إذن هذه الصورة التي ذكرها في هذا في الرابعة لا يجوز في القسم في الثانية، الثانية لا يجوز فيها، الثانية يلتزم فيها أنك تضيف فقط، لا يجوز لك أن تنصب نعم ما بعد فاعل من العدد. هنا انتهى الباب على كل حال، هو باب كما ترون، وفيه أحكام على كل صراحة أكثر من هذه، نتركها كذلك لمحلها معا لنستقبلها في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. باب موانع الصرف، باب موانع الصرف ممكن إن شاء الله نبقى فيه ممكن حصتين، وربما قد نحتاج إلى ثالثة حسب ما يظهر. نعم. يبقى لنا باب التعجب وباب الوقف ثم الخاتمة، وإن شاء الله سوف تجدون أسئلة اجتهدوا فيها، فإنه ضروري على كل حال أن يكون لكل واحد منكم نعم الجواب عن أسئلة تتعلق بالكتاب من أوله إلى آخره. إذا اليوم أربعة من شهر دقيقة، تفضل. والخامس على كل حال أظنه عندكم الرابع ها؟ يوم استعمل ها؟ لا أظن الرابع يوم يوم ماذا؟ يوم الأربعاء ولكن كنت أعتمد فقط على حتى الآن كل حال عندي الساعة تقول خمسة ولكن الظاهر أنه أربعة يوم توقفنا عنده إذا معلش أبيات فقط قليلة من هذه المنظومة التي يقول فيها أبو الحسن اللؤلؤي رحمه الله يقول والعلم بالفهم وبالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة قال فربما إنسان ينال الحفظ ويورد النص ويحكي اللفظ وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب ورب ذي حرص شديد الحب للعلم والذكر بليد القلب معجز في الحفظ والرواية ليست له عن مر حكاية وآخر يعطى بالاجتهاد حفظا لما قد جاء في الإسناد يفيده بالقلب لا بناظره ليس بمضطر إلى قماطره نعم وهو يوصل رحمه الله يعني بذكر نصائح وآداب لطالب العلم هذه الأدب أيها الإخوة قلنا يحاول واحد منا أن يجتهد في أن يتمثل بها وهذا هو معنى الأدب الأدب في الغالب في الغالب في الغالب لا يكون الشخص مطبوعا عليه وإنما يريد أن يتروض عليه يعرف نفسه بأنه ناقص في هذا الخلق في هذا الأدب في هذا الأدب كذا ولكنه إن شاء الله بالمران والممارسة والدربة والمحاولات المتكررة سوف يخف عليه ويصير يتعاطاه نعم هذه الآداب كذلك التي إذا لم تكن أو لم يكن على طالب العلم على شيء منها سوف يكون يعاب عليه أكثر ما يعاب على سائر الناس يقول أن زلة العالم تدق لها الطبول بمعنى كل الناس يزلون كل الناس يخطئون وكل الناس يقع منهم ما يقع ولكن إذا وقع ذلك من العالم ومن حملة العلم كذلك فالأمر يكون أشد وأخطر نعم يقول فرب إنسان رب كما تعلمون أنها تدخل أحيانا ويراد بها التقليد فرب إنسان ينال الحفظ ويورد النص ويحكي اللفظ إذن هذه كلها في الحقيقة إنما هي مهارات موجودة في بعض حملة العلم ينال الحفظ بمعنى يحفظ عنده حافظ ما شاء الله يعني عندما رأى الشخص سرعة حافظته وربما كذلك حتى استحضاره نعم وكذلك يريد النص بمعنى يريده محفوظا وعلى وجهه من غير خطأ ويحكي كذلك اللفظ الذي ورد به النص متقن لهذه الأشياء وهو عند ربما أهل العلم يسمى حافظ متقن ضابط صدر نعم ولكن كما قال وما له هذه المفارقة التي يحاول الإنسان التخلص منها وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب العالم الذي وصفه بأنه أديب ما تجده نعم يعني إذا رأيته وهو يتكلم في العلم يحفظ يريد النص يحكي لفظه كما هو نعم ويريده كما هو ولكن تراه عليه شيء من الطيش وشيء من السفه نعم وشيء من كذلك مما لا يليق بطلبة العلم أو بأهل العلم أن يكون عليه من الأخلاق الرديئة والأمور التي يشان بها أهل العلم تجده عليها فلذلك يكون هذا في الحق ربما نعم يكون كأنه شخص يعرض بضاعته أو يعني يروج لنفسه فقط ويدعو إليها ولكن لا يستفيد منه شخص آخر في أدبه وأخلاقه وسيرته وسلوكه نعم وهذا موجود ما دام المؤلف رحمه الله ذكره بمعنى أنه موجود وطبعا في زماننا موجود من الشيء الكثير قال فرب إنسان ينال الحفظ ويورج النص ويحكي اللفظ وما له في غيره, أي في غير ما تقدم نصيب, بمعنى هذا هو الذي هنا انتهى به علمه, هنا انتهى بعلمه. ويصير كذلك بالنسبة للناس, نعم يذكرونه على هذه الصفة, يقول فلان كذا وكذا وكذا, إلا أنه هكذا تجد كلامهم لا يمكن أبدا أن يكون بحيث يعني يستفيدون منه ومن علمه ومن لأنه ليس عنده أدب, والأدب الحق إنما هو حلية بالنسبة لطالب العلم, حلية بمعنى الشخص إذا كان عليه فإنه يزيد العلم نورا وبهاء النعم, ويكون علمه كذلك تستفيد منه النفس. قال وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب. ماذا يحوي العالم الأديب؟ الأدب والأخلاق والسلوك الطيب والسيرة الحسنة, نعم التي ربما قد يموت ويذكر بها, بل وقد يكون علمه قليل مقارنة مع ذلك الآخر, ولكن يزيده بهاء ونورا ما انطبع عليه, لأنه في حقه ثمرة العلم. هذه هي ثمرة العلم, أنها تهذب من أخلاق الشخص. إذا كانوا يقولون أن يعني حملة العلم ربما الشخص مجرد أنه يبدأ يروي الحديث سرعان ما يظهر عليه, بمعنى ينطب في أخلاقه وسلوكه, في سيرته, في مشيته, في بصره, في حيائه, في كثير من الأخلاق التي ربما هو مع غيره يبدو كأنه من جنس الملائكة. نعم لأجل ما تميز, لأن العلم هنا أفاده أن غير من سيرته وأخلاقه ونحو ذلك, بل قد يكون رجل أخوان في بيت واحد, فإذا قيل هذا فلان أخو فلان قد يستغرب بعض الناس, قل فلان أخو فلان, سبحان الله, كأنه ليس بينهما شبه إلا الشبه الذي قد يكون هكذا في الوجه فقط, ومن حيث الأخلاق والسير والسلوك, ثم بعد ذلك يذكر على أن هذا فلان إنما لأجل ما هو عليه من علم وحسن السيرة التي كانت بسبب العلم. قال وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب, ورب ذي حرص شديد الحب للعلم والذكر بليد القلب. نعم هذا كذلك موجود في الناس, يعني إنسان محب للعلم ويحب كذلك أن يزداد منه, ويحب أيضا أن يكون مع أهل العلم ومع حملته وأن يزداد من العلم, لكنه عنده شيء من النقص الذي من المفروض لو وجد التوجيه يكتفى بما يجب عليه من فرض عينه فقط وانسحب, كما بعض الناس الذين يحتاجوا إلى توجيه, قالوا فلان أكل التعب رسمه العلم, صراحة نحتاج شوي إلى زيادة في بعض القدرات التي ربما أنت عندك فيها نقص ضعف شديد ربما تتعب نفسك, وكل إنسان ميسر لما خلق له, لو يعني تكتفي فقط بفرض عينك ثم تذهب إلى ما هو أليق بك ويمكنك أن تحسن فيه أكثر من هذا, نعم موجود هذا. قال ورب ذي حرص شديد الحب للعلم والذكر بليد القلب معجز في الحفظ والرواية. إذن هذا كذلك, وذلك كان بعضهم ينسب إلى الشافعي البيت يقول ألا لن تنالوا العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها أو تحصيلها ببيان ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وتلقين أستاذ وطول الزمان. نعم إذن يذكر على رأسها وأولها الذكاء. إذن هذه المقومات في الحقيقة بعضها صراحة بعضها أقول يمكن أن يكتسب, وبعضها ربما إنما هو كأنه والله أعلم جبلي يولد به الشخص ولا طريق إلى تحصيله. نعم ومع ذلك لكم الشخص دائم لا ييأس نعم, لأن الذي عرف كذلك مما يذكر في تراجم بعض أهل العلم أنه بعضهم أغلقت عليه أبواب وفتح له في أبواب أخرى, كان بعض العلم أغلق عليه باب الحساب في الفرائض والتركة, وبعضهم كذلك أغلقت عليه مسائل فقط وفتح له في ما عداها ونحو ذلك. قال معجز في الحفظ والرواية ليست له عن من روى حكاية, وآخر يعطى بالاجتهاد حفظا لما قد جاء في الإسناد يفيده بالقلب لا بناظره, ليس بمضطر لا قماطر. إن شاء الله هذا والذي سوف نستأنف منه في الحصة القادمة سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام. عرف بدل لغة المصطلح مع ذكر أقسامه، مع ذكر أقسامه. نعم، عرف البدل لغة واصطلاحا مع ذكر أقسامه. نعم،
البدل في اللغة معناه العوض. قال تعالى: وبدلناهم بجنتيهم جنتين. وأما في الاصطلاح النحاة، اصطلاح النحاة فهو التابع المقصور بالحكم بلا واسطة.
نعم، إذن هذا هو تعريفه لغة واصطلاح. إذن البدل لغة هو العوض، العوض. قال تعالى: عسى ربنا أن يبدلنا، وفي قراءة أن يبدلنا. نعم، بمعنى يعوضنا. نعم، إذن فلغة، وعندما نقول لغة دائما انتبه جيدا، المراد به في لغة العرب حسب ما ينقل لنا عنهم إن ينقلوا أئمة اللغة، وليس دائما لغة المراد به أن تبحث عنه في المعاجم والقواميس ونحو ذلك. نعم، ممكن ما ظنت أن يكون المعنى اللغوي موجود عند هؤلاء، ولكن التأكيد أن المعنى اللغوي هو الذي ينقل لنا من كلام العرب. بمعنى إذا أردت أن تستدل لغة على معنى معين، فإذا وجدت ربما بيتا من كلام العرب أو استعمالا للغتهم حتى في القرآن الكريم أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الاستدلال باللغة. ويمكنك أن تستأنس وتضيف إليه كذلك ما تجده في المعاجم والقواميس. لماذا نقول هذا؟ لأن كثير منا ممكن يخطئ أحيانا في بعض المعاني اللغوية فيذهب إلى القواميس، والقواميس على كل حال أصحابها أيضا متمذهبون بمذاهب، أقول بمذاهب حتى مذاهب عقدية، ولذلك ربما قد يحصل الخطأ منها. إنسان مثلا يمشي يسأل على استوى عندهم، ممكن جدا ينحرف بك الطريق عن المعنى اللغوي، تجد استوى ممكن جدا يستدلون لها على أن معناها استولى. وأما في الاصطلاح المراد به طبعا يعني اصطلاح، اصطلاح وزن افتعال من صلحة، افتعال من صلحة. ولا يتصور الاصطلاح إلا لا يكون اصطلاح واحد شخص يصطلح يقول اصطلاح فلان، لا يتصور هذا في الذهن، لابد أن يكون مجموعة اصطلح من يتواضع على معنى معين لكلمة معينة أو مدلول لها وهذا إنما يكون في فن من الفنون، مثلا في النحو، في الصرف، في اللغة، في أصول الفقه، في الفقه إلى أخذك يصطلحون معناها، وهو نفسه الذي نسميه العرف الخاص. إذا سمعتم العرف الخاص فالمراد به هذا، وإذا سمعتم العرف العام فالمراد به ما يتعرف عامة الناس عليه في بيئة معينة. ولكن إذا قلنا مثلا الفاعل عرفا، إذا قيل عرفا فالمراد به في اصطلاح النحاة. وهذا النوع الذي هو الاصطلاح هو نوع من النقل، نقل الكلمة من معناها اللغوي إلى معناها الاصطلاحي، وهو ليس مجازا. هذا ليس مجاز. ما الفرق بينه وبين المجاز؟ الفرق بينه وبين المجاز أن المجاز هو نقل، هو أيضا نقل، بمعنى أن تترك المعنى اللغوي لكلمة أو الوضع الذي لها لغة وتستعملها استعمال آخر لكن لعلاقة وقرينة. هذا لا بد في المجاز، المجاز اصطلاحي. وأما هذا النقل هو نوع من التصرف في مدلولات الألفاظ في العربي وإدخال قيود عليها وتعديلات. واضح الآن؟ لا. مثلا قلت المدلول النقل الذي نتكلم عليه الآن، نقل اللفظ معناها من معناه اللغوي إلى اصطلاح عرفي، هو نوع تصرف فقط في مدلول اللغة، في المدلول اللغوي لكلمة. مثلا الصلاة كانت في اللغة تطلق ويراد بها الدعاء أو الدعاء بخير، ثم انتقلت إلى المعنى الشرعي فصارت تطلق عليها على أفعال وأقوال مخصوصة تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. إذن الصلاة في اللغة. وبعضهم قال لا يوجد هناك ما يسمى يعني عرف خاص، وإنما قال إنما هو المدلول اللغوي فقط بقي على حاله وأدخل عليه شروط وقيود وإضافات ونحو ذلك، فصار هكذا. نعم. إذن هذا هو الفرق بين المدلول اللغوي الكلمة والمدلول الذي هو نقل. نعم. فهذه الأمور لكل حال ينبغي أننا نفرق بينها، نفرق بينها من حين لآخر. لكل حال ممكن الشخص يستشكل هذا الذي يقع من هذه يعني الحركة في مدلولات الألفاظ ونحوها. إذن النقل قلنا نقل الكلمة من معناها اللغوي إلى معنى اصطلاحي، هو غير المجاز، هو غير المجاز، وإنما هو تصرف فقط في مدلول الكلمة حتى تصير في فن معين تدل على معنى يختص بذلك الفن، سواء كان أهل النحو، سواء كان أهل مثلا الفقه، أهل أصول الفقه. نعم. مثلا أهل أصول الفقه، الفقه عندهم مثلا إذا جئنا فقه لغة، قال الفقه لغة هو المعرفة أو هو الفهم، والفقه عند أهل الفقه يقول هو المعرفة بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. هذا اصطلاح، هذا اصطلاح كلمة الفقه. نعم. والفقه دعم ممكن في المجاز تجده، ممكن شيء من الاستعمالات. نعم. قال مثلا كلمة معينة تستعمل في مجازها لا بد لها إذن من علاقة وقرينة، قرينة تمنع إرادة المعنى اللغوي لها، والعلاقة هي التي تكون بين استعمال لغوي وبين استعمال جديد. المجاز معناه كأن اللفظ تجوز به موضوعه اللغوي، تجوز به. المجاز وزن مفعل من جاز بمعنى عبر، هو المعنى مثلا اللغوي لكلمة ما، مثلا أسد تستعمل ويراد بها الحيوان الذي يعيش في الغابات، ثم تستعمل أسد ويراد بها ماذا؟ الرجل الشجاع. بين الرجل الشجاع وبين الأسد اللي هو الحيوان المعروف علاقة الشجاع. نعم. وفي الاستعمال إذا مثلا شخص تكلم بكلام يقول هذا محالا يكون أراد المعنى اللغوي الكلمة، إذن فأراد المعنى المجازي له. نعم. عليك إن شاء الله من حين لآخر أذكر بهذا لعله ينسخ بعد. السؤال الثاني. نعم نعم. أقسام
وله ستة أقسام. القسم الأول بدل كل من كل ويسمى ببدل المطابق، وهو ما المطابق وهو ما يكون فيه التابع هو عين المتبوع.
نعم.
والقسم الثاني
إذن بدل الكل من الكل، هكذا المشهور، والمؤلف رحمه الله كأنه قال ترك هذه الكلمة الكل من الكل، وإن كان استعملها كما قال الزجاجي. نعم. واعتذر في الأخير قال كيف استعملتها، قال يعني ما أنا إلا من غزية، إن غزت غزوت وإن تشرد غزية أرشدي، يعني ما أنا كما قال شيخنا إذ ليس لي في النحو من مزية على شيوخ الحي من غزية، يشير إلى هذه البيت. إذن فكأنه قال يعني أو كما يقولون لحن فاشن خير من قاعدة غامض. نعم. إذن هو قال ترك الكل من الكل، الكل من الكل تركها، وقال بدل كل من كل. نعم. ويقول أيضا بدل مطابق، وهم عندما يقولون بدل مطابق كأنه احتراز من، نعم، إذن من إشارة لا تجزأ، فربما لا ينطبق عليها كل من كل، كالله عز وجل مثلا إذا كان أبدل بعض أسمائه من اسم جلال الله فلا يليق أن يقال بدل كل من كل. نعم. وصل.
والقسم الثاني وهو بدل بعض من كل.
نعم.
هو ما يكون فيه التابع جزءا من المتبوع.
نعم. إذن ما يكون فيه الثاني بينه وبين الأول نوع ملابسة، ملابسة ماذا؟ جزئية، بحيث يكون الثاني جزء من الأول، ونشترط له ماذا؟ ضميرا مطابقا للمبدل منه، لا بد أن يكون فيه ضمير في البدل مطابق للمبدل منه. نعم. واصل.
والقسم الثالث وهو بدل الاشتمال، وهو ما يكون بين التابع والمتبوع ملابسة لكنها بغير جزئية.
نعم. إذن ملابسة غير جزئية ثم بدل الاشتمال، فهو كأنه صفة يشتمل على المبدل منه، أو ربما الاشتمال حتى في العاملي، يعني كل اشتمال في العامل. نعم. نعم. ها؟ كذلك يشترط له أيضا ضمير. نعم.
والقسم الرابع وهو بدل الإضراب.
بدل الإضراب. نعم.
وهو كالمعطوف ببل بحال الإجابة.
نعم.
والقسم الخامس وهو بدل الغلط، وهو كالمعطوف ببل بحال النفي. والقسم السادس وهو بدل النسيان. الفرق بين بدل الغلط وبدل النسيان أن الغلط يكون في اللسان والنسيان يكون في الجنان،
في القلب. نعم. نبي بزيد. نعم. بين بحد البدل خروج التوابع التدريجي. نعم. بين بحد البدل خروج التوابع التدريجي.
عرف ابن هشام رحمه الله البدل بأنه تابع مقصود به تابع جنس خلق جميع التوابع، مقصود بالحكم يخرج به النعت والتوكيد وعطف.
إذن فهي هذه المذكورات
ليست مقصودة بالحكم.
إذن فهي توابع لكنها ماذا؟ مكملة للمقصود بالحكم. نعم.
بلا واسطة يخرج به عطف النسب.
نعم.
لأن عطف النسب مقصود بالحكم بواسطة.
نعم. إذن بلا واسطة هو عطف النسب تابع. السلام. وهو مقصود بالحكم، مقصود يعني مثل مثلا جاء زيد وعمر وخالد وبكر كلها مرادة، كلها محكوم عليه بأنها جاءنا. إذن لكن مقصود بالحكم لكن بواسطة. إذن فخرج آخر من خرج هو عطف النسخ آخر من خرج من هذه التوبة عطف النسخ. نعم. إذن فصفى الحد وحرر للبدل الحليم في إعرابي ولله على الناس حج البيت وجه واحد ينسجم مع معنى الآية. فند باقي الوجوه. ثالث ثاني نعم فاعل
ولله على الناس حج البيت المستطيع منه. واما الوجه الثالث فجعل له تقديرا هؤلاء قدروا ان من شطي من استطاع منهم الحج فليحج.
جعل من شرطية وجوابها محذوف طبعا. إذن فنرد هذا الأخير بأن الكلام إذا استقام بلا تقدير فهو أولى من أن نقدر له محذوفا ونحو ذلك. ما لا تقدير فيه دائما أولى مما فيه التقدير. هذا نرد به القول الثالث الذي هو قول للكسائي رحمه الله. لا. أما القول الثاني انتبه جيدا يكفي فقط عبارة ممكن جدا إذا استطاع الإنسان أن يفهم منها المعنى فإن إن شاء الله تغنيه. ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد الوجه الثاني قلت ومجه الأول فإن شاء الله واضح. مع ذلك نعود إليه ونوضحه. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. على أن من فاعل فيصير كأنه معنى الآية. نعم. حتى يتبين أكثر معنى الفاعلية فيها. من الفعلية في من؟ نعم. ولله على الناس أن يحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هكذا ربما يتضح أن من فاعل ليحج المنصوب بأن المصدرية ثم بعد ذلك سبك من المصدر فصار حج البيت من استطاع. لماذا هذا الوجه ضعيف؟ لأنه يؤدي إلى معنى أن الوجوب إنما هو متعلقه المستطيع فقط. حج البيت لا شك أنه مبتدأ. لله على الناس هو الخبر المتقدم. هل هو لله أم على الناس؟ فيه خلاف عن بسيط نعم كذلك. ولكن حج البيت باتفاق أنه مبتدأ. حج البيت. إذن يصير كأنه يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع. إذن الحج إنما هو على المستطيع فقط ابتداء. لكن فحق المعنى الذي للآية ولله على الناس حج البيت. ولله على الناس جميع الناس حج البيت. لكن من استطاع منهم وحج ليس من ذلك أن الوجوب ليس على الناس من ما عدا المستطيعين. استطاع تحصل من إذا بلغ الاستطاعة فإنه يصير من المستطيعين. لكن إذا قلنا المستطيعين فقط يحجون وسقط الوجوب عن الجميع خلاص انتهى. كما نقول مثلا في فرض الكفاية إذا فعله البعض سقط عن الباقي انتهى. كأي اللي رأي دي فرض الكفاية وانتهى. معناه مش لابد يعني الجميع يحاول مثلا أن يصير في هذه الأشياء التي يقع بها فرض الكفاية. لكن في الحج لا في الحج نقول أن الإنسان يوم ليس مستطيع ولكنه ربما سيستطيع، فدائما إذا استطاع فإنه يصير غير معذور في ترك الحج. إذن هذا هو المعنى الذي نقول تكون عليه الآية على الصحيح، وهو الذي يدل على المعنى الأول أو الإعراب الأول للآية، ولله على الناس أي جميع الناس الحج، ولكن من استطاع منهم وحج فقد أدى الواجب عليه، ولكن الباقون ما داموا لم يستطيعوا معذورون فقط، ليس معنى ساقط عليهم الوجوب، معذورون بدليل أنهم إذا استطاعوا يجب عليهم أن يحجوا. قال علماء يقول نوع الماء صح نوع مالك نزل هذا. قلت أن عندما نقول مثلا ولله بالإعراب الأول، الإعراب الأول هو ولله على الناس حج البيت من استطاع، هذا يقال بدل بعض من كل، بدل بعض من كل ما معناه؟ بمعنى أن من استطاع هو بعض من وجب عليه الحج، وليس هم الذين يجب عليهم الحج، هم بعض من وجب عليهم الحج، فالحج واجب على جميع الناس. ومن استطاع منهم فإنه طبعا يجب عليه أن يباشر هذا الوجوب، وغيرهم ممن لم يستطع معذور ما دام لم يستطع، ولكن الوجوب عليه، الوجوب تعلق بذمته، إلا أن هذا الوجوب متوقف على تحصيل الاستطاعة. لكن لو قلنا ولله على الناس من استطاع يصير كأن الوجوب إنما هو فقط على من حصل في الاستطاعة، وأما سائر الناس فليس واجبا عليه، ويصير هناك كما نقول في فرض كفاية، فرض كفاية الذي إذا فعل البعض سقط عن الباقي، سقط، لكن لا نقول أنه هنا إذا فعل المستطيع سقط عن سائر الناس، لا نقولها بهذا المعنى الذي هو من على أنها فاعل، على أنه فاعل الحج، أن ذلك المستطيع هو الذي يحج وسائر الناس، يعني على هذا الإعراب الثاني سوف يكون كأنه ساقط عنه، وهذا غير صحيح. والمعنى معنى الآية كذلك لا تدل عليه، والمعنى أيضا حتى في الشرع لا يدل عليه، إنسان الآن لا يستطيع ولكن يوم ما سوف يستطيع ممكن، فإذا حصلت له الاستطاعة صار واجبا عليه كذلك. إذن كان الوجوب متعلق بذمته ولكنه معذور في تركه لعدم تحصيل الاستطاعة، فإذا حصلت الاستطاعة صار واجبا، نعم، وإن كان لا يقال أنه مطالب بتحصيلها، بمعنى قال الإنسان باش يعني لابد أن يسعى باش يحصلها، وإذا حصلت نعم، ولكن ليس معنى ذلك قال يجب عليه كذلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به فوجب، لا ليس معنى ذلك، وإنما هو إذا حصلت الاستطاعة فهو إذن يجب عليه الحج. زين ماذا نعم الوجه الثاني قال الوجه الثاني يقتضي أنه يجب على جميع الناس أن مستطيعهم يحج، وذلك باطل باتفاق فتعين القول الأول. نعم نعم لا لا هو قال الوجه الثاني يقتضي أنه يجب على جميع الناس أن مستطيعهم، لا تغفل عن كلمة أن مستطيعهم يحج، يجب على جميع الناس أن مستطيعهم، كأنه يعني أن متعلق بيجب، يجب على مستطيعهم ليس على جميع الناس، هو كأنه أخذ بسياق الآية فقط، لكن أن مستطيعهم كأنه علقها بيجب. ها؟ ماذا؟ لكن القول الثاني كأنه يعني يكون الوجوب إنما هو على المستطيعين فقط وليس على جميع الناس. أه؟ هذا هو الذي في الفقرة فيما يظهر، وذلك باطل في اتفاق، فتعين القول الأول. نعم. السؤال كذلك الذي يليه نجيب، وضح الفروق التي بين بدل الإضراب وبدل الغلط وبدل النسيان. وضح الفروق التي بين بدل الإضراب وبدل الغلط وبدل النسيان. نعم. وضح الفروق التي بين بدل الغلط وبين بدل الإضراب وبدل الغلط وبدل النسيان.
مثل المصنف رحمه الله بقوله: إذا قلت تصدقت بدينار درهم، مثل الذي ذكره، قال: إذا أردت أن تخبر أنك تصدقت بدينار ثم ظهر لك أنك تقول درهم فهذا بدل الإضراب، وهذا هو الذي يصح يعني أن نعطف ببل في حال الإيجاب. وبدل الغلط هو: أردت أن تخبر أنك تصدقت بدينار ثم تبين لك أن تقول درهم فهذا بدل الغلط، وهذا يعني سهل العطف بل في حال النفي. وبدل النسيان: أردت أن تقول أنك تصدقت بدرهم ثم بدل الغلط أردت أن تقول أنت صدقت بدينار ثم سبق لسانك إلى درهم، هذا بدل الغلط. أما بدل النسيان: أردت أن تقول أنك صدقت بدينار ثم تبين لك فساد المعنى فقلت دينار، هذا بدل النسيان.
إذن بدل النسيان كأنك لم تريد أصلا أن تخبر بتصدقك بالدرهم، نعم، ولكن فقط إنما لسانك سبقك إلى الدينار إلى الدرهم. السؤال الأخير الغني: تستعمل بل العاطفة في التفريق بين بدل الإضراب وبدل الغلط، بين ذلك. تستعمل بل العاطفة في التفريق بين بدل الإضراب وبدل الغلط، بين ذلك.
بدل الإضراب يشبه بل العاطفة إذا سبقت إذا لم تسبق بنفي كان قبل إثبات.
نعم.
أما بدل الغلط فيشبه بل العاطفة إذا سبقت بنفي، تقول تصدقت بدينار درهم بقولك جاءني زيد بل عمر، والآخر تصدقت بدينار درهم إذا سبق لسانك إلى الدينار بقولك ما جاءني زيد بل عمر.
إذن ما جاءني زيد بل عمر، ما جاءني زيد بل عمر، هذه شبيهها في البدل ما هو بدل الغلط. جاءني زيد بل عمر يقابلها في البدل بدل إضراب. نعم. لندخل مباشرة في باب جديد وباب العدد. باب العدد قال رحمه الله: باب العدد من 3 لـ9 يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث دائما، نحو 7 ليال و8 أيام حسوما، وكذلك 10 إن لم تركب، وما دون 3، وفاعل كثالث ورابع على القياس دائما، ويفرد فاعل أو يضاف لما اشتق منه أو لما دونه أو ينصب ما دونه. نعم. ماذا؟ أو ينصب. قال: وفاعل كثالث ورابع على القياس، ويفرد فاعل أو يضاف لما اشتق منه أو لما دونه أو ينصب أو ينصب ما دونه، هكذا عندك ينصب ممكن. نعم. إذن هذا الباب على كل حال الذي هو يسمى باب العدد لا بد أن تترقبوا فيه كلاما على العدد بمختلف استعمالاته. العدد تعرفون بأنه هناك الأعداد المفردة اللي هي من 3 إلى 10، عند الأعداد المفردة 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، هناك الأعداد المركبة التي هي من 11 إلى 19، ثم الأعداد المركبة، وهناك العقود كـ10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، تسمى ماذا؟ العقود. عقود جمع عقد، ما بين العقد ينقل عقدين، ينقل العقد الأول، العقد الثاني، العقد الثالث، الثالث، الرابع، إلى آخره. وهناك ما يسمى بالنيف، النيف وهو ما زاد على العقد، 21، 22، 23، 24، 25، هذا ينقل النيف، يجمع على النياف، نيائف، يجمع على نيائف، نيائف، يجمع على نيائف، النيف، نيف، يا أين، ندخل بينهما ألف تكسير، الياء الثانية وقع بعد ألف زائدة يحكم عليها بأن تقلب همزة، كصحيفة صحائف، وجريدة جرائد. وفائدة فوائد كذلك. نعم. إذن هذه تسمى الأعداد، وهي في استعمالاتها الأحكام تختلف. ولعلكم تذكرون عندما كنا في التمييز كنا نؤجل الكلام على نوع من التمييز يسمى التمييز العددي، كنا نؤجل ونقول هذا التمييز يعني نؤخره، له باب معقود له. نعم. نعم نعم. بضع تقريبا عدد، يعني هو النجف يتراوح ما بين 3 إلى 9، تقول بضع وتقول نيف، نيف و90. وإذا أردت أن تستعمل كذلك الكنايات على العدد، كذا كذا، إذا كان عدد مفردا تقول مثلا اشتريت كذا قميصا، كذا كذا، كذا وكذا، تقول كذا، تقول مثلا تقول اشتريت 5 أقمصة، 6، 7، تقول كذا واحدة. إذا أردت مثلا عدد مركب مثلا عندك اشتريت 11، 12، 13، قل كذا كذا. إذا أردت العقود النجف على تقول كذا وكذا. نعم. إذن قال ماذا؟ واحد واثنين ما بهم. نعم. واحد قيل أنه ليس عدد واحد، إيه هو العددية فيه، والاثنين مثنى. إذا العدد يبدأ منين؟ من ثلاثة. قيل أن الواحد ليس عدد والاثنان ليس عدد. أما الواحد فظاهر فيه أنه العدد ما يحتاج إلى كلام. وبعضهم على كل حال جعل للعدد تعريفا، العدد عنده تعريف. هو إذا أردنا أن نعرف العدد نقول العدد هو ما ساوى نصف مجموع حاشيتيه القريبة قريبتين أو البعيدتين على حد سواء، هذا الذي يسمى العدد. وما ساوى نصف مجموع حاشيتيه، ما ساوى نصف مجموع حاشيتيه. لو قلت لكم مثلا اثنين حتى ندخله في العدد، الاثنين شوفوا الحاشية التي هي تحته والحاشية التي فوقه، الحاشية التي تحته هي الواحد والحاشية التي فوقها مباشرة هي الثلاثة. واحد زائد ثلاثة كم تساوي؟ أربعة. نصف الأربعة كم؟ اثنين. حد صدق في هذا أم لا؟ ثلاثة. الحاشية التي دونه ما هي؟ اثنان. والتي فوقه؟ أربعة. اثنين زائد أربعة كم تساوي؟ ستة. نصف ستة ثلاثة. إذن الثلاثة عدد لا شك، عدد يصدق على هذا الحد. وما ساوى نصف مجموع حاشيتيه القريبتين والبعيدتين على حد سواء، بمعنى إذا نزلت بعددين كذلك فوقه أيضا بعددين، أضف السفلى إلى التي فوقه واجمعهما واقسمهما على اثنين يحصل لك الذي تريده وهو العدد. إذن العدد يطلق على وما ساوى نصف مجموع حاشيتيه القريبتين والبعيدين، وهذا الحد في حق لا يصدق على الواحد، لأن الواحد على كل حال عنده حاشية سفلى صفر، والصفر ما هو الصفر؟ الصفر والدائرة الفارغة لا شيء، الصفر والدائرة الفارغة. إذن أصلا معناه نقول واحد ليس له حاشية أصلا سفلى، وإنما عنده حاشية فوقه وهو اثنان. نعم. فليس له حاشية عليه الواحد، أصل ليس عدد. نعم. قال رحمه الله اعلم، قال ابن هشام في الشرح اعلم أن ألفاظ العدد على ثلاثة أقسام، دخل مباشرة في أحكام العدد. نحن فقط نريد دائما نكثر الكلام كما هي عادة الناس، وإلا هو الكلام مباشرة في مفيد. نعم. قال اعلم أن ألفاظ العدد على ثلاثة أقسام. قال أحدها ما يجري دائما على القياس في التذكير والتأنيث فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث وهو الواحد والاثنان. إذن قال أحدها أي من أقسام العدد، قسم منها ما يجري دائما على القياس في تذكيره وتأنيثه. دائما تجد نفسك على القياس، ونقصد بالقياس أنا كلها لا تفهم القياس للموضوع الذي بمعنى يعني المفترض ذهنا، أنك مثلا إذا وصفت من وصفت وكان مؤنثا عدده يكون مؤنث مثله، لأن سوف تأتينا بعض الصور التي ممكن جدا لا تجري على ما هو نتوقعه نحن بإذهاننا، وإلا في القياس هو عين هذا المذكور هنا، هذا الذي قال القياس. واضح علي هذا ولا واضح؟ ما القياس الذي يقصده هنا المؤلف رحمه الله؟ هل هناك قياس غير هذا الذي سوف نقرأه ونتتبعه ونطبقه؟ من فرض هذا هو القياس. هو قال تجري، قال أحدها ما يجري دائما على القياس في التذكير والتأنيث فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث وهو الواحد. إذا أردت أنثى تقول واحدة، إذا أردت مذكر تقول واحد. نعم. وهكذا كذلك الاثنان، إذن يجري على القياس بمعنى أنك تقول اثنان للمذكر واثنتان للمؤنث، لأن سوف تأتينا بعض الصور التي نعاكس فيها، بمعنى إذا كان المعدود مؤنثا جئ بالعدد المذكر، إذا كان المعدود مؤنثا جئ بالعدد المذكر على عكس يعني. هو سماه خلاف القياس. قال وما كان على صيغة فاعل، ما كان من الأعداد محول إلى صيغة فاعل، تقول في المذكر واحد واحد، إذن هذا يجري على القياس، فتقول واحدة واثنان كذلك، واثنان ليس على وزن فاعل، تقول اثنان، تقول اثنتان للمؤنث، ثان على وزن فاعل اسمه ثاني، نعم تقول في مؤنثه ثانية، ثالث كذلك تقول ثالثة، إذن هذا وزن فاعل من الأعداد من ثلاثة أربعة خمسة ستة نعم رابع إلى عشر، كلها تقول تأتي مع مذكرها بفاعل مذكر ومع مؤنثها بفاعل مؤنث، تقول ثالث ثالثة رابع رابع خامس خامسة سادس سادسة إلى عشر. قال وفي المؤنث تقول واحدة واثنتان وثانية وثالثة ورابعة إلى عشرة، إذن هذا هو القسم الأول الذي كما قال يجري على القياس. الثاني قال ما يجري على عكس القياس، وهنا ربما لعلكم تفهمون ما مراده بالقياس، قد نستشكل نحن نقول أي قياس يقصد، هل هناك قياس غير الذي نحن نتعلمه ونريد أن نلتزمه ونسير عليه من خلال قراءتنا لهذا الباب؟ هل هناك قياس آخر؟ قال ما يجري على عكس القياس، ويقصد على كل حال لعله قياس خارج الباب، أنك إذا وصفت المؤنث تأتي بصفة أنثى، وإذا وصفت المذكر تأتي باسم مذكر. قال والثاني ما يجري على عكس القياس دائما، ما يجري على عكس القياس دائما، فيؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث، وهو الثلاثة والتسعة وما بينهما، ثلاثة إلى التسعة يلحق حتى العشرة داخلة، لأن طريقة المؤلف رحمه الله على عادته يعني يريد أن يضبط ويساعدنا كذلك على تفهم، وإلا في العشرة داخلة في الحكم هذا، لأن العشرة عندها جهتين، العشرة ترى تكون يعني مفردة وحدها وتكون كذلك مع الأعداد الأخرى وحدها، ولكن كذلك يمكن يقال حتى في هذا الأعداد أيضا عندها صورة هكذا. قال والثاني ما يجري على عكس القياس دائما، فيؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث، يذكر مع المؤنث، ما معنى المؤنث؟ المقصود به المعدود المذكور بعده، المعدود المذكر، بخلاف ما كنا سابقا تقول واحدة، أين تذكر يعني تقول جاءت امرأة واحدة، هكذا تقول امرأة واحدة، بنت واحدة، أكلت تمرة واحدة، نعم، وتقول جاءت امرأتان اثنتان، وتقول اثنتان امرأتان، نعم، تقول ثانية ورابعة وخامسة ونحو ذلك. وأما هذا فهو عدد ويذكر المعدود بعده، هذا القسم الثاني الذي قال فيه ما يجري على عكس القياس، بما لا تقول مثلا التقيت بثلاثة رجال، تقول التقيت بثلاثة رجال، ثلاثة هكذا تقول بالتاء، قال الملك رحمه الله ثلاثة بالتاء كل العشرة في عد ما آحاده مذكرة، نعم، إذن تقول ثلاثة رجال، وتقول ثلاث نسوة، ثلاث نسوة، تقول ثلاثة نسوة، تقول ثلاث نسوة، إذن نسوة مؤنث، وجردت العدد عن تاء، إذا كان المعدود كذلك مذكر ائت بالتاء مع العدد. هناك تعليل على كل حال يذكرونه هنا، تعليل نحوي، نعم، إذن وهكذا حتى إلى التسعة من الأعداد هكذا تفعل، ثلاثة أربعة خمسة ستة تذكر بعدها العدد، وهذا العدد لابد أن يكون مجموعا، وأن يكون مجموعا جمع قلة إن أمكن، لأن هناك بعض الأعداد التي لم يسمع منها إلا جمع الكثرة. أقصد جمع القلة بمعنى ما كان كأفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال، هذه الصيغ تسمى ماذا؟ الصيغ جموع القلة. ما معنى جموع القلة؟ معناها دائما المعدود بها يكون يتراوح ما بين الثلاثة إلى عشرة لا يزيد. قل مثلا إذا قلت ثلاثة رجال الذي يدقق معك يقول لك تقصد لا يعني واحد خمسة ولا ستة ولا سبعة، ما كنت قصد مثلا نعم بالنظر إلى الثلاث إلى 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 كلمة رجال. وإن كانت في حق رجال ليست على أفعلة ولا على أفعل ولا على أفعال، بمعنى أنك إذا أردتها بدقة تقول ثلاثة أرجل، أرجل فيها لكل حال أرجل أفعل. جموع القلة قلنا هذه الصيغ الأربعة، أفعلة أفعلة أفعال ثم فعلة ثم فعلة 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 أفعل ثم فعلة ثم أفعال، جمع قلة، هذه جمع قلة بن حصر. وباقي صيغ التكسير التي تسمعونها وهي كثيرة جدا ممكن تصل إلى 46 أو 45 صيغة، بما في ذلك صيغ منتهى الجموع المشهورة عندنا، هذه تسمى صيغ جموع الكثرة، دائما المعدود بها يكون زائدا على عشرة. فإذا قلت لأحد مثلا التقيت بأرجل، إذا يعني كلها الأمين تلبس من يكون قصد بأرجل جمع رجل، فدائما يفهم منك بأنك تريد العدد الذي تراه ما بين الثلاثة إلى عشرة لا يزيد. ولكن هذا الأمر على كل حال دائما ليس دقيق، لأنه كثير ما ترى يختلف. نعم. قال الثاني ما يجري على عكس القياس، ما يجري على عكس القياس، يفهموا على عكس القياس معناها الضد كما قال عبر عن ابن مالك ربما أفضل الضد، وإلا نقول نحن هنا ما أدري هل فهمت من الاستشكال الذي ذكرته لا واضح. نعم. القياس أي قياس يريد؟ هل هناك قياس بعيد عن هذا الذي نحن هنا نقرأه؟ هناك شيء قياس آخر؟ نعم. إلا أن يقصد مثلا قياس خارج الباب، بمعنى أن الموصوف المفروض تابع لصفته يؤنث مثله أو يذكر مثله، ولكن الباب هذا أيضا له قياسه وأحكامه. نعم. بي لا لا، إذا كان هناك لابد من علاقة بشيء من الأبواب نقول علاقته بالتمييز، هذا الباب علاقته بالتمييز. أنت إذا قلت ثلاثة رجال كأن العدد ثلاثة فيه إبهام فميزته بالمعدود بعده، وإن كان هذا التمييز كأنه يعني ماذا جرى وجاء في صورة المضاف إليه، بدليل أنك يمكنك أن تقدر من التي تقدرها في التمييز، تقول ثلاثة من الرجال، هذه نفسها من البيانية التي نذكرها في التمييز. أنت تقول مثلا خاتم حديد، خاتم حديدا، كأنك تقدر هنا ماذا من حديد، هي نفسها من التي تذكرها هنا. إذن فإذا قلت رجال هذا تمييز، إلا أنه تمييز كأنه حول عن النصب إلى الجر، ارتباطه بالتمييز ليس ارتباطه بالنعت. لا نعم. ما هو؟ لا في حق سوف يأتي التمييز، يعني لم يأتي التمييز بصورته المنصوب، إني رأيت أحد عشر كوكبا كوكبا، إن هذا أخي له 99 نعجة، هذا تمييز. نعم. قال تقول ثلاثة رجال وثلاث إماء، قال تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، سخرها عليهم سبع ليال، سبع ليال، ليال جمع ليلة مؤنث، لذلك جردنا العدد عن التاء لأن معدوده مؤنث. ودائما انتبهوا عندما نريد أن المعدود نرجع به إلى مفرده، التأنيث والتذكير وباعتبار مفرد لا باعتبار الجمع، لأن الجمع ممكن قد تجد لحقت به تاء معينة. نعم، فيعني ليس العبرة بمفرده بمفرده، وسواء كان التأنيث حقيقي أو مجازي. نعم، إذن هذا ماذا؟ قسم الثاني، قسم الثاني. قالوا الثالث، نعم نعم، سبع ليال قلنا جمع ليلة، وثمانية أيام جمع يوم. نعم، كأنه أراد يعني أن يأتي بمثال في التنويع. نعم، مثال للمعدود المذكر ومثال المعدود المؤنث. سبع ليال جمع ليلة، ثمانية أيام جمع يوم، لذلك جاء بالتاء مع العدد. قالوا الثالث أي من أقسام العدد ما له حالتان، ما له حالتان، وهو العشرة، وهو العشرة. نعم، قال فإن استعملت، قد تقول العشرة معلش سوف أجل الكلام عن هذا، قال فإن استعملت مركبة جرت على القياس، ونقصد بالأعداد المركبة من 11 إلى 19، هي تسمى الأعداد المركبة، هي نفس الأعداد التي كنا نذكر أنها مبنية ونتكلم في سبب بنائها ولماذا بني الثاني ولماذا بني الأول. نعم، هذه نفس الأعداد المركبة. نعم، قال فإن استعملت أي العشرة، فإن استعملت مركبة جرت على القياس تقول 13 عبدا، جردتها من التاء لماذا؟ لأن عبدا مذكر، وتأتي بالثلاثة على ما تقدم من القاعدة الثانية في الثاني القسم الثاني، لأن ثلاثة تعود على العبد والعبد مذكر، تأتي بالتاء معه 13، وأما عشرة فإنها تكون كأنها كما قال هو جاري على القياس، يقصد القياس قلنا مطابقة العدد المعدود. قال بالتذكير 13 أمة، تقول 3 بالتجريد عن التاء وعشرة بالتاء، أمة بالتأنيث. قال عز وجل جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها، بتقدير 10 حسنات، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. نعم، ماذا؟ فقط إن لم يذكرها ربما، لذلك هو الذي صوغ حذف التأنيث، من جاء لم يأتي بالمعدود، قال فله عشر أمثالها، عشر أمثالها. ولماذا مخالف القياس؟ لم يخالف القياس، لم يخالف القياس، عشر أمثالها. نحن قدرناها فقط، ولكن هو في الحق المعدود أمثال وهو مذكر، عشرة عشرة، وهل لها مفرد؟ نعم، عشر عندما تكون مفردة حكمها حكم الثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة، لا فرق. نعم، ماذا؟ معليش ربما فهمتم عني أنني قلت عندما قدرت ظننت بأنه هو المعدود، لا، المعدود عندنا هو أمثال، عشر أمثال جمع مثل، إذن هي مطابقة. الأصل نعم تخالف. نعم، هو قال لنا فإن استعملت مركبة جرت على القياس تقول ثلاثة، هذا هو المثال الذي نحبه. نعم، تقول فإن استعملت مركبة جرت على القياس تقول 13 عبدا بالتذكير وثلاثة عشرة أمة بالتأنيث. ومنه قوله تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها بتقدير عشر حسنات. هذا التقدير ينفعنا هنا فقط، ينفعنا هنا إذا قلنا أن أمثالها من الحسنات، كأنه لما حذفها وجاء بأمثالها يعني في هذه السورة، يعني نقول أمثالها من المفروض أنه إذا قلنا أنه مباشرة هي المضاف لقلنا أنه قل عشرة عشرة على ما قررنا سابقا، ولكن بتقدير عشر حسنات يكون جارع القاعدة، عشر حسنات كأنها هي المقدرة. يعود على الحسنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، يعود على الحسنة. قال وإن استعملت غير مركبة جرت على خلاف القياس، تقول عشرة رجال بالتأنيث وعشر إماء بالتذكير. نعم تفضل. يجوز أن تقول عشرة ولا عشرة، وفي حتى عشرة. نعم لغة ضعيفة موجودة. نعم والشين فيها عن تميم من كسرة. نعم عن تميم، تميم قبيلة من العرب يقولون عشرة. نعم قال كنت أريد السؤال هذا هو محله، لماذا ميز العشر عن باقي الأعداد؟ ذلك لأن العشر تركب مع جميع الأعداد، تركب مع حتى مع الإحدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر. لكن إحدى مع المؤنث تقول إحدى، تقول إحدى عشرة امرأة، إحدى أحد عشر رجلا. أما الاثنان فهو معرب، انتبهوا جيدا، معرب إحدى معربة. اثنان تقول مثلا اثنا عشر، اثنتا عشرة امرأة، اثنتا عشرة. وتقول في حال النصب الجر اثني عشر رجل، واثنتي عشرة امرأة، وباقي الأعداد مركبة يعني كتركب كما نقول خمسة عشر، بمعنى كأنه مركبة. منع التركيب على القدر، ماذا نسمي هذا النوع من التركيب؟ ماذا نسميه من اقسام التركيب؟ ها خرج وارجع ارجع بسرعه، واذا خرجت مره اخرى ربما نخرج احسن. هذا نسمي هذا النوع من التركيب. عددي لا، ما عندنا قسم قال تركيب العدد. رابح طار، ماذا نسمي هذا القسم من التركيب؟ مما تعرفه من التركيب. حمزة مزجي، هذا يسمى تركيب مزجي. مزجي بمعنى مزجت، مزجت صدره مع عجزه صار كأنه يعني كلمة واحدة. تركيب مزجي هذا القسم من التركيب الذي قلنا أنه إذا انتهى بويه فإنه يبنى يبنى على كسر. نعم وإذا لم يكن منتهي بويه فإنه يكون ماذا؟ يكون ممنوعا من الصرف فقط. نعم وعجز صدره يبنى. نعم قال نعم ولكن ليس قسم من أقسام التركيب الكبيرة التي نعرفها. نحن عندنا تركيب مزي، تركيب إضافي، تركيب إسناد، هذه أقسام الثلاثة فقط. قال واعلم أن الأسماء أن لأسماء العدد نعم واعلم أن لأسماء العدد التي على وزن فاعل أربع حالات. واعلم أن لأسماء العدد التي على وزن فاعل إذن ما كان من أسماء العدد يركب منه أو يصاغ منه وزن فاعل له أربع حالات. هذه الحالات على كل حال سهلة وينبغي ضبطها فقط. نعم. قال: إحداها الإفراد، إحداها كذلك عدد، إحداها، إحدى هذا نعم نحن نحسبه في العدد الحق بحيث الأحكام، إحداها واسم مقصور إحدى، في المؤنث نقول إحدى وفي المذكر نقول أحد، أحد. نعم. وهناك أحد على كل حال التي تستعمل ولا تستعمل إلا في النفي، هي غير هذه، قل هو الله أحد، هذا في إثبات قليلا، وإن أحد من المشركين سبحانه الله. نعم. قال: إحداها الإفراد تقول ثان. إذن قسم من أقسام أو حالة من الحالات الأربعة أن هذه الأعداد تستعمل على وزن ماذا؟ فاعل. الحالة الأولى منها أن تكون مفردة غير مركبة، تقول ثان، ثالث، رابع، تقول جاء رجل ثاني، جاء رجل ثالث، جاء رجل رابع، جاء رجل خامس. ماذا تعرف خامس رابع في هذه المواضع؟ نعت، تعرف نعت. نعم. ومعناه واحد موصوف بهذه الصفة. وتقول كذلك إذا أردت أن تعطف عليها يجوز، تقول الثالث والعشرون، الرابع، الرجل الرابع والعشرون، الخامس والعشرون. إذا قلت المرأة تقول الثالثة والعشرون، الرابعة والعشرون، ونحو ذلك. الحالة الثانية، إذن هذه أظنها واضحة، ولذلك ترى المؤلف رحمه الله بدأ بها، ليس هناك أمر يتعلق بالترجيح، نعم، وإنما لوضوحها كأنه ابتدأ بها. نعم. ثم ذكر الحالة الثانية، قال: أن يضاف إلى ما هو مشتق منه، فتقول ثاني اثنين، ثالث ثلاثة، رابع أربعة، ومعناه واحد من اثنين، واحد من ثلاثة، واحد من أربعة. نعم. إذن هذا كذلك استعمال آخر لهذه الأعداد التي على وزن فاعل، تأتي بواحد ثالث، واحد لا يتصور فيها، ثاني فيها العام، ثالث رابع خامس سادس سابع ثامن تاسع عشر، تأتي على وزن فاعل ولكن اسم مفردة مضاف. المقصود بالإفراد هنا ما يقابل ماذا؟ الإضافة، تركيب، ما يقابل التركيب، لأن كما رأيتم سابقا ثاني ثالث رابع ليس إفراد. نعم. إذن تضيفها هنا، تضيفها ولكن تضيفها إلى ما اشتقت منه، ثاني على وزن فاعل اشتقت من ماذا؟ من اثنين، إذن تضيفها إلى ما اشتقت منه، ثاني اثنين، ثالث ثلاثة، رابع أربعة، خامس خمسة، سادس ستة. ماذا يعني هذا؟ ماذا يعني هذا التركيب إذا قلته؟ تقول أنا ثاني اثنين، ثاني اثنين إذ هما في الغار، ماذا تريد بهذا؟ تريد بهذا أن تقول أنا أحدهم أو أنا بعضهم، أنا ثالث ثلاثة ولكن النحلة ثلاثة، أنا واحد من الثلاثة، أنا واحد منهم، كنت خامس خمسة، تقصد أنا واحد من هؤلاء الخمسة، ولذلك انتبهوا جيدا، ولذلك خامس خمسة لا يجوز فيها إلا الإضافة بخلاف الصورة التي سوف تأتينا يجوز فيها وجه آخر، هذه لا يجوز فيها إلا الإضافة، لأنها كأنها حالة محل بعض، وبعض اسم جامد. إذا قلت أنا ثالث ثلاثة معناها تقصد بعض الثلاثة، هل إذا أضفت بعض إلى ما بعدها سوف تعمل بعض فيها؟ بعض لا تعمل بعض جامدة. إذن تقول ثالث ثلاثة دائما هكذا، رابع أربعة بمعنى لا يجوز لك أن تقول رابع أربعة، هذه الصورة ما تجوز، ولأنه لا معنى لها في الحقيقة، وإنما تجوز في صورة تأتينا إن شاء الله. رحمك الله. إذن رابع أربعة، ثالث ثلاثة، خامس خمسة، سادس ستة، معنى كأنك تقول أنا أحد أو واحد من ستة أو واحد من السبعة أو واحد من الثامن إلى آخره. حتى في العدد المركبة في الحق تجوز، تقول أنا ثاني عشرة اثنا عشرة، رابع عشرة أربعة عشر، هذا أحد، تأتي بتركيبين قل لها صورة على كل حال، سوف نرى إن شاء الله في الكتاب القادم. قال الله تعالى: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، ثاني اثنين، نعم. وقال الله تعالى: قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، معناها بعض الثلاثة أو أحد الثلاثة، وهذه إضافة كما قلنا واجبة، واجبة هنا أن تضيف، وليس لك إلا إضافة. إذن الحالة الثالثة، الحالة الثالثة أن يضاف العدد إلى ما دونه، أن يضاف إلى ما دونه. كقولك ثالث اثنين، ورابع ثلاثة، وخامس أربعة، ومعناه جاعل الثلاثة أربعة، معناها جاعل. لا بد أن تفرق بين ما كنا نقول سابقا البعض، وهنا نقدر أن المضافة بمعنى جاعل. إذا قلت ثالث ثلاثة، ثالث ثلاثة، رابع ثلاثة، خامس أربعة، سادس خمسة، بمعنى كانوا هما خمسة فقط، أنا الذي جعلتهم ستة، أي بي أنا الذي صيرته ستة. إذن هذا القسم هو الذي كذلك سوف نقول أنه يجوز فيه الذي كان يجوز فيما قبله من إضافة، ولكن يجوز فيه شيء آخر. يجوز لك أن تقول رابع رابع ثلاثة، خامس أربعة، سادس خمسة، ويجوز فيه شيء آخر. قال: الثالثة أن يضاف إلى ما دونه، إذن تضيف العدد الذي هو على وزن فاعل، ودائما على كل حال تلتزم فيه أنك القاعدة الأولى التي ذكرناها أنه دائما على القياس، كما قال تقول ثالث للمذكر وثالثة للمؤنث، هذا يبقى دائما. تقول المرأة عن نفسها تقول أنا ثالثة ثلاثة، أنا رابعة، هي تقول هكذا، والرجل يقول أنا رابع ثلاثة، أنا ثاني اثنين، هي المرأة تقول ثانية اثنتين. نعم. قال: الثالث أن يضاف إلى ما دونه، وكقولك ثالث اثنين، ورابع ثلاثة، وخامس أربعة، ومعناه جاعل. انتبهوا جيدا، جاعل. قال هنا جاعل اسم فاعل ولا ماذا؟ اسم فاعل، جاعل اسم فاعل. وأما بعض إذا هو اسم جامد لا عمل له، ولا يمكن أن يكون له عمل. قال: جاعل اثنين بنفسه ثلاثة، وجاعل الثلاثة بنفسه أربعة. قال الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، سادسهم رابعهم. إذن بمعنى جاعلهم أربعة. الله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة، نجوى ثلاثة بمعنى تناجي ثلاثة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو، أي الله عز وجل رابعهم، أي هو الذي يصيرهم يكونون به ماذا؟ أربعة، وقد كانوا ثلاثة، ولا خمسة إلا هو سادسهم. قال: الرابع الرابعة، وهي في الحقة هذه يمكن أن نعتبرها كأنها مشتقة من الثالثة أو تابعة للثالثة، تفصيل في الثالث. قال أن ينصب ما دونه، فتقول رابع بالتنوين، ثلاثة بتنوين رابع ونصب ثلاثة، كما تقول جاعل الثلاثة أربعة، جاعل الثلاثة أربعة. ولا يجوز مثل ذلك في المستعمل مع ما اشتق منه خلافا للأخفش وثعلب. نعم، إذن في هذه الرابعة قلت لعلها تكون كأنها تفصيل فقط للثالثة، بمعنى أن الثالثة يمكنك أن تقول الثالثة يجوز فيها في مثل ما يجوز في الثانية أن تضيفها، تقول رابع ثلاثة خامس أربعة، ويجوز فيها أن تنصب بها ما بعدها. لماذا مسعود؟ لماذا يجوز فيها أن تنصب بها ما بعدها؟ لماذا يجوز لك أن تنصب ما بعدها بها عاملة بمعنى جاعل؟ إذن عندما قدرنا بأن المضاف هو بمعنى جاعل، بمعنى جاعل، يجوز لك في المضاف إليه أن تنصبه. إذن ثالث ثلاثة، إذن يجوز لك ثالث اثنين، ثالث اثنين، ويجوز لك أن تقول ثالث بالتنوين اثنين، رابع ثلاثة، خامس أربعة أو خامس أربعة، إذن يجوز هذا كذلك فيه. نعم نعم، تمييز. نعم، خامس، عفوا عفوا عفوا، قلت تمييز مفعول به، قلت تمييز مفعول به، خامس أربعة مفعول به، مفعول به. نعم، ها، خامس اسم فاعل، اسم فاعل هو خامس، حتى له فعله، تقول خامسه، سدسه، سبعه، في له فعله، له فعله هو مشتق، وفاعل كذلك وصف على وزن فاعل، قل خامس ثلاثة ربع، خامس ربع، سدس سبعة ثمانة تسعة، وهي على القياس إلا رزق، كلها على القياس إلا ما كان منها ماذا؟ حلقي العين. نعم، إذن هي كلها على القياس، بمعنى أنك تقول في حلقي العين منها، إذن تقول بالفتح، تقول مثلا ربع يربع، سبع يسبع، وتسع يتسع. نعم، وما عدا هذه ففيها غير كنصر، إذن تقول يثلث يخمس يسدس يثمن. نعم، نعم، قال ولا يجوز مثل ذلك في المستعمل مع ما اشتق منه خلافا للأخفش وثعلب. إذن هذه الصورة التي ذكرها في هذا في الرابعة لا يجوز في القسم في الثانية، الثانية لا يجوز فيها، الثانية يلتزم فيها أنك تضيف فقط، لا يجوز لك أن تنصب، نعم، ما بعد فاعل من العدد. هنا انتهى الباب على كل حال، هو باب كما ترون، وفيه أحكام على كل حال صراحة أكثر من هذه، نتركها كذلك لمحلها معنا لنستقبل في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى باب موانع الصرف. باب موانع الصرف ممكن إن شاء الله نبقى فيه ممكن حصتين، وربما قد نحتاج إلى ثالثة حسب ما يظهر. نعم، يبقى لنا باب التعجبي وباب الوقف ثم الخاتمة، وإن شاء الله سوف تجدون أسئلة اجتهدوا فيها، فإنه ضروري على كل حال أن يكون لكل واحد منكم، نعم، الجواب عن أسئلة تتعلق بالكتاب من أوله إلى آخره. إذا اليوم أربعة من شهر دقائق، تفضل. والخامس على كل حال أظنه عندكم الرابع. يوم استعمل لا أظن الرابع يوم. ماذا؟ من الأربعاء. ولكن كنت أعتمد فقط على حتى الآن كل حال عندي الساعة تقول خمسة، ولكن الظاهر أنه أربعة. توقفنا عنده. إذا معلش أبيات فقط قليلة من هذه المنظومة التي يقول فيها أبو الحسن اللؤلؤي رحمه الله، يقول: والعلم بالفهم وبالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة. قال: فربما إنسان ينال الحفظ ويورد النص ويحكي اللفظ وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب، ورب ذي حرص شديد الحب للعلم والذكر بليد القلب معجز في الحفظ والرواية ليست له عن من روى حكاية، وآخر يعطى بالاجتهاد حفظا لما قد جاء في الإسناد يفيده بالقلب لا بناظره ليس بمضطر إلى قماطره. نعم، وهو يوصل رحمه الله يعني بذكر نصائح وآداب لطالب العلم. هذه الأدب أيها الإخوة قلنا يحاول واحد منا أن يجتهد في أن يتمثل بها، وهذا هو معنى الأدب. الأدب في الغالب لا يكون الشخص مطبوعا عليه، وإنما يريد أن يتروض عليه، يعرف نفسه بأنه ناقص في هذا الخلق، في هذا الأدب، في هذا الأدب كذا، ولكنه إن شاء الله بالمران والممارسة والدربة والمحاولات المتكررة سوف يخف عليه ويصير يتعاطاه. هذه الآداب كذلك التي إذا لم تكن أو لم يكن على طالب العلم على شيء منها سوف يكون يعاب عليه أكثر ما يعاب على سائر الناس. يقول إن زلة العالم تدق لها الطبول، بمعنى كل الناس يزل، كل الناس يخطئون، وكل الناس يقع منهم ما يقع، ولكن إذا وقع ذلك من العالم ومن حملة العلم كذلك فالأمر يكون أشد وأخطر. نعم. يقول: فرب إنسان، رب كما تعلمون أنها تدخل أحيانا ويراد بها التقليد، فرب إنسان ينال الحفظ ويورد النص ويحكي اللفظ. إذن هذه كلها في الحقيقة إنما هي مهارات موجودة في بعض حملة العلم. ينال الحفظ بمعنى يحفظ، عنده حافظة ما شاء الله، يعني إذا ما رأى الشخص سرعة حافظته وربما كذلك حتى استحضاره. نعم. وكذلك يريد النص بمعنى يريده محفوظا وعلى وجهه من غير خطأ، ويحكي كذلك اللفظ الذي ورد به النص، متقن لهذه الأشياء، وهو عند ربما أهل العلم يسمى حافظ متقن ضابط صدر. نعم. ولكن كما قال: وما له، هذه المفارقة التي يحاول الإنسان التخلص منها، وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب. العالم الذي وصفه بأنه أديب، ما تجده نعم يعني إذا رأيته هو يتكلم في العلم يحفظ يريد النص يحكي لفظه كما هو، نعم، ويريده كما هو، ولكن تراه عليه شيء من الطيش وشيء من السفه، نعم، وشيء من كذلك مما لا يليق بطلبة العلم أو بأهل العلم أن يكون عليه من الأخلاق الرديئة والأمور التي يشان بها أهل العلم تجده عليها. فلذلك يكون هذا في الحق ربما نعم يكون كأنه شخص يعرض بضاعته أو يعني يروج لنفسه فقط ويدعو إليها، ولكن لا يستفيد منه شخص آخر في أدبه وأخلاقه وسيرته وسلوكه. نعم. وهذا موجود ما دام المؤلف رحمه الله ذكره بمعنى أنه موجود، وطبعا في زماننا موجود من الشرك كثير. قال فرب إنسان ينال الحفظ ويورج النص ويحكي اللفظ وما له في غيره، أي في غير ما تقدم نصيب، بمعنى هذا هو الذي هنا انتهى به علمه، هنا انتهى به علمه، ويصير كذلك بالنسبة للناس. نعم يذكرونه على هذه الصفة، يقول فلان كذا وكذا وكذا، إلا أنه هكذا تجد كلامهم لا يمكن أبدا أن يكون بحيث يعني يستفيدون منه ومن علمه ومن لأنه ليس عنده أدب، والأدب الحق إنما هو حلية بالنسبة لطالب العلم، حلية بمعنى الشخص إذا كان عليه فإنه يزيد العلم نورا وبهاء. نعم ويكون علمه كذلك تستفيد منه النفس. قال وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب. ماذا يحوي العالم الأديب؟ الأدب والأخلاق، السلوك الطيب، السيرة الحسنة، نعم التي ربما قد يموت ويذكر بها، بل وقد يكون علمه قليل مقارنة مع ذلك الآخر، ولكن يزيده بهاء ونورا ما إن طبع عليه، لأنه في حقه ثمرة العلم، هذه هي ثمرة العلم أنها تهذب من أخلاق الشخص. إذا كانوا يقولون أن يعني حملة العلم ربما الشخص مجرد أنه يبدأ يروي الحديث سرعان ما يظهر عليه، بمعنى ينطب في أخلاقه وسلوكه، في سيرته، في مشيته، في بصره، في حيائه، في كثير من أخلاق التي ربما هو مع غيره يبدو كأنه من جنس الملائكة. نعم لأجل ما تميز، لأن العلم هنا أفاده أن غير من سيرته وأخلاقه ونحو ذلك، بل قد يكون رجل أخوان في بيت واحد، فإذا قيل هذا فلان أخو فلان قد يستغرب بعض الناس، قل فلان أخو فلان سبحان الله، كأنه ليس بينهما شبه إلا الشبه الذي قد يكون هكذا في الوجه فقط ومن حيث الأخلاق والسير والسلوك، ثم بعد ذلك يذكر على أن هذا فلان إنما لأجل ما هو عليه من علم وحسن السيرة التي كانت بسبب العلم. قال وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب، ورب ذي حرص شديد الحب للعلم والذكر بليد القلب. نعم هذا كذلك موجود في الناس، يعني إنسان محب للعلم ويحب كذلك أن يزداد منه، ويحب أيضا أن يكون مع أهل العلم ومع حملته وأن يزداد من العلم، لكنه عنده شيء من النقص الذي من المفروض لو وجد التوجيه يكتفى بما يجب عليه من فرض عينه فقط وانسحب. كما بعض الناس الذين يحتاج إلى توجيه، قال فلان أكل التعب أصبح العلم صراحة نحتاج إلى زيادة في بعض القدرات التي ربما أنت عندك فيها نقص ضعف شديد، ربما تتعب نفسك، وكل إنسان ميسر لما خلق له، لو يعني تكتفي فقط بفرض عينك ثم تذهب إلى ما هو أليق بك ويمكنك أن تحسن فيه أكثر من هذا، نعم موجود هذا. قال ورب ذي حرص شديد الحب للعلم والذكر بليد القلب معجز في الحفظ والرواية. إذن هذا كذلك، وذلك كان بعضهم ينسب إلى الشافعي البيت يقول ألا لن تنالوا العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها أو تحصيلها ببيان ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وتلقين أستاذ وطول زمان. نعم إذن يذكر على رأسها وأولها الذكاء. إذن هذه المقومات في الحقيقة بعضها صراحة بعضها أقول يمكن أن يكتسب، وبعضها ربما إنما هو كأنه والله أعلم جبلي يولد به الشخص ولا طريقة إلى تحصيله. نعم ومع ذلك لكم مع الشخص دائما لا ييأس. نعم لأن الذي عرف كذلك مما يذكر في تراجم بعض أهل العلم أنه بعضهم أغلقت عليه أبواب وفتح له في أبواب أخرى، كان بعض العلم أغلق عليه باب حساب في الفرائض والتركة، وبعضهم كذلك أغلقت عليه مسائل فقط وفتح له في ما عداها ونحو ذلك. قال معجز في الحفظ والرواية ليست له عمن روى حكاية، وآخر يعطى بالاجتهاد حفظا لما قد جاء في الإسناد يفيده بالقلب لا بناظره، ليس بمضطر إلى قماطر. إن شاء الله هذا هو الذي سوف نستأنف منه في الحصة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.